دخول الجنة
بكتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان طريق النجاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم إذا وقفنا بين يديه يسأل عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. فمن عاش لدينه، عاملا لدينه، ناصرا لدينه، فقد نجا وفاز بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما من خالف ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا شك أن الأمة في هذه الأيام في حالة نهوض، نعم هي في حالة ضعف، لكنها بإذن الله سبحانه وتعالى في حالة نهوض، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقيمها ويقويها ويعزها من بعد ذلة إذا نفذت الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه النتائج. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه. ونحن يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور الوالد جمال المراكبي، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فابتداء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
بارك الله فيكم يا شيخ علاء، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم وبإخواننا وأخواتنا المشاهدين على شاشة نسائم الرحمة.
يعني دائما تجعلنا بين خوف ورجاء، وجزاك الله خيرا. تخبرنا بالداء وفي نفس التوقيت لا تشعرنا بهزيمة نفسية، فنعرف داءنا ونعرف دواءنا. والناجح من أخذ هذا الدواء وصار ليرضي رب الأرض والسماء. وألام الأمة في هذه الأيام كثيرة كما عرفنا، ونريد أن نتكلم على أمور كثيرة لنعلم ما الواجب علينا، لأننا سنسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يتعامل مع أي قضية من قضايا المسلمين بصورة لا ترفع الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويظن أنه بذلك قد نجا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وآخرون لا يبالون. ونحن نريد أن نتعرف على ما يجب علينا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والقضايا كثيرة. فأبدأ بما ختمنا به في اللقاء الماضي لنتوسع فيه شيئا ما، ألا وهو كتاب ربنا وموضوع حرق المصحف. حينما يقوم شخص أمريكي وأمام العالم وتزاع على الشاشات وانتشرت على الشاشات، يأتي واحد ويقطع ورقة ورقة ويبدأ في حرق المصحف ويتبعه بعض الناس. حينما يذاع هذا على شاشات التلفاز، ما الذي يتوقع من المسلم؟ لا شك أنه سيغير على كتابه ويفعل. ما الذي يجب عليه ليضبط غيرته وليرفع عنه الواجب الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به؟ فلا نريد أن نفعل شيئا يعني نتجاوز به حدود الله سبحانه وتعالى، ولا نريد أن نكون مكتوف الأيدي فيسألنا الله سبحانه وتعالى. فما الواجب علينا على اختلاف قدراتنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية نعرج على ما سبق أن قلنا بالأمس.
نعم.
إن هذه القضايا الساخنة التي تلم بالأمة وتنزل بها إنما هي منبهات، أجراس إنذار.
نعم.
أو هي وخزات في الجسد الذي يحتاج إلى إفاقة.
نعم.
ونحن كما قلت في معرض حديثك الآن، مع الضعف نعيش صحوة.
نعم.
ونعيش حالة من حالات الإفاقة على مستوى كبير وعلى مستوى بعيد، وهذه الصحوة وهذه الإفاقة هي التي تهز كيان أعدائنا. الأعداء حينما يرون منا نوما أو تناوما وسباتا يرضون عنا، ويرون أن هذا سلوكا مرضيا يقبلون عليه ويشجعونه، لكن حينما يجدون صحوة، ولا شك أننا نعيش صحوة على المستوى الدعوي على المستوى الفردي، حينما نجد نماذج كثيرة لعشرات الألوف ممن يقبلون على هذا الكتاب.
نعم.
العجيب أنه كتاب يعني صار غريبا بين أهله،
لا حول ولا.
القرآن الكريم نحن حينما نتخاطب ونتكلم يفهم بعضنا كلام بعض،
نعم،
أو يفهم بنسبة كبيرة كلام بعض، في حين أننا في الغالب إلا من رحم الله حينما نسمع كلام الله القرآن يتلى نسمعه بوسائل عديدة ونريد منه مقاصد عديدة. نحن نسمع القرآن لنشوة الطرب، ونسمع القرآن للذة السماع، لكن قدر الفهم وقدر التدبر في كلام الله عز وجل يقل إذا ما قرناه بقدر التفهم والتدبر لكلام غيره، وهذا كلام وهذا كلام، هذا خطاب وهذا خطاب، لكن الخطاب القرآني مع جلالة قدره صار غريبا عن واقع الكثيرين في الأمة. ولهذا يعني لو عرضت لآية من الآيات أو عظة من العظات في القرآن الكريم أو مقصد من المقاصد التي تعرض لها القرآن،
نعم،
ستجد أن الكثير من الآيات تحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى بيان بين المسلمين.
نعم.
ومع هذا وهذه سبة في جبين الواقع المسلم الذي ينبغي أن يقبل على كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا، ومع هذا نتعجب حينما نرى غير المسلمين يقبلون على قراءة القرآن الكريم، لا تتاح لهم الترجمات الكافية. طبعا احنا بنترجم المعاني لان القرآن لا يترجم،
نعم، لا يترجم
كلام الله، كلام الله لا يستطيع بشر ان يعبر عنه بكلام موازن لا بنفس اللغة ولا بلغة اخرى، لكن المترجم يترجم ما فقهه من معاني القرآن.
ترجمة
سريعة. ومع هذا نجد هذه الترجمات يقبل عليها الالوف والملايين، ونحن على هذه الشاشة المباركة كنا نستقبل في رمضان أحد الدعاة الأمريكان الذي كان في يوم من الأيام قسا يدعو إلى نصرانيته ويهاجم الإسلام ويحاول أن يبشر المسلمين بالدخول في دين المسيح. اليوم صار هذا القس بفضل الله وبهداية الله عز وجل داعية يدعو للقرآن ويدعو الإسلام، وهذا نموذج.
نعم.
هذا النموذج لا شك أنه يثير الضغائن عند المخالفين، وكثير من المخالفين يقلقهم هذا.
نعم.
الكنائس في الغرب فقدت الكثير والكثير من تأثيرها على المجتمع وعلى الناس، الناس تركوا الدين بالكلية في الغرب، وهذه آفة من الآفات الموجودة في الغرب، تركوا الدين ورفضوه ولفظوه.
نعم.
وصارت العلمنة هي شعارهم، حتى أن بعض الكنائس بتضطر لبيع الكنيسة وفضل القضية. فهذا الذي دعا إليه هذا القس، وهذا الذي يعني تابعه بعض هؤلاء السفهاء.
نعم.
في هذا الفعل، والسفاهة ليست سفاهة فاعل يحرق المصحف فقط، وإنما سفاهة كاميرات ترصد واقعة كهذه الهدف منها أن تثار المشاعر.
نعم.
وأن تثار المشاعر بغير ضابط وبغير رابط. أقول هذه الأفعال من شأنها بفضل الله، وأنا أرى ردود أفعال العلماء العاقلة الهادئة، الدعاء والعلماء لهم ردود أفعال عاقلة وهادئة.
نعم.
غير الدعاء وغير العلماء قد تنتظر منهم ردود أفعال هوجاء، قد تنتظر منهم ردود أفعال على مستوى الحدث وعلى مستوى الفعل، وهذا هو الذي يريدون أن يتحقق ليقولوا هذا هو القرآن وهذا هو الإسلام. ولهذا نحن نقول لهم إن هذه العصبية التي نريد أن نهذبها وأن نمنعها من الشذوذ أو التطاول، هذه العصبية الأصل فيها أنها عصبية محمودة،
لا نمنع الغيرة.
وقد تكون بابا، لأن الغيرة من الدين.
نعم.
الغيرة خاصة إذا كانت غيرة على مقدسات هذا الدين.
نعم.
على كتاب الله، على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل المقامات الشريفة التي نجلها ونحترمها. أنا أشير هنا لمسألة حدثت في الزمن الأول، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله حمزة
رضي الله عنه.
قصة إسلامه كانت قصة من قصص الغيرة.
نعم.
حمزة لم يكن كسائر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم والمقربين إليه من قومه، لم يكونوا قد سعوا إلى الاستجابة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يعني ما كذبوه وما صدقوه، وإنما كانوا إذا يعني دافعوا عنه من باب
الحمية،
القرابة والنسب والحمية. وكان هذا ما حدث من حمزة حينما خرج يصطاد على فرسه، وجاء من رحلة الصيد مختالا وهو يحمل فرسه وقوسه، فقالت له امرأة: هذا أبو جهل قد فعل بابن أخيك كذا وكذا وكذا.
نعم.
أبو جهل تعرض
للرسول صلى الله عليه وسلم،
وكان في مرحلة من المراحل لا يجرؤ على هذا، ثم يعني بدأ يجترئ هو وغيره من السفهاء، فتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأذى. فلما وصل هذا الخبر إلى حمزة، وحمزة على دين قومه،
غضب،
لم يسلم بعد، أخذته الحمية والغضبة لابن أخيه، فذهب إلى ملأ قريش وإلى مجلسهم بدار الندوة، وترجل عن فرسه ودخل على أبي الحكم ابن هشام، أبي جهل ابن هشام، ذلك السيد صاحب المكانة والمنزلة في قومه، ثم نادى عليه بأعلى صوته وقال له: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس ضربة شقت رأسه.
نعم.
وهاجت قريش، هذا أسد من فرسان قريش يقتحم عليهم مجلسهم ويرد عليهم الضربة بهذه القوة وبهذه الإهانة، فقاموا وكادوا ينقسموا ويفترقوا وتكون معركة، لكن أبو الحكم أو أبو جهل بدهائه وخوفه على حمزة أن يشذ، قال: دعوا حمزة، دعوه، فيعني هذا أمر بيني وبينه. وهدأ الأمر، أو أراد أن يهدأ الأمر، ولكن حمزة بقي عند كلمته وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى محمد، فأعلن إسلامه وصار أسد الله، وصار أسد الله، حتى أصبح بعد ذلك سيد الشهداء. هذا النموذج نموذج غيرة، لكنها غيرة صادفت قلبا خاليا من الدغل، أو من خاليا من الهوى، صادفت قلبا حركت فيه المشاعر. هذا هو الذي أحب أن أتكلم عنه الليلة.
نعم.
ما الذي ينبغي علينا أن نفعله ونحن نشاهد هذه الجريمة؟
نعم.
هل رؤيتنا أو مشاهدتنا لهذا الفعل الشنيع القذر القبيح الذي يراد به الإهانة، هل سيحركنا؟ هل سيحركنا نحن نحو كتاب الله؟ هل نتصور لو أن أعداء الله في الدنيا بأسرها حاولوا أن يحرمونا من هذا المقدس، حاولوا أن يحولوا بيننا وبين نسخ المصحف، حاولوا أن يدخلوا التحريف والتبديل في النسخ التي تطبع، ونحن نعتمد إلى الآن على التكنولوجيا التي نستوردها منهم؟
نعم.
ما الذي ينبغي أن نفعله تجاه القرآن؟ الذي ينبغي علينا أن نفعله تجاه القرآن أن نزداد له تقديرا وتوقيرا وتعظيما، إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون محمدا من المنذرين من المرسلين، فهو سيدهم وهو إمامهم بأبي هو وأمي. وهذا الكتاب هو خطاب الله إلينا. انظر إلى هذا الخطاب وهو يخاطب جميع الفئات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تجده خطاب عقل، خطاب يخاطب العقول، خطاب يخاطب القلوب، وهو خطاب يتنزل من لدن حكيم خبير أعلم بنا بما يصلحنا.
يعني كأنك دكتور تقول أول واجب علينا أن نفيق وأن نرجع للكتاب تدبرا وعملا،
أن نعيد
نعم
قضية التوقير للكتاب، لأن قضية التوقير عندنا تأخذ شكلا بعيدا عما نرجوه.
نعم.
نحن حينما نجد بعض المسلمين يأخذ المصحف فيقبله ثم يضع، هذا توقير.
نعم.
وهذا توقير لا ينكره الشرع، يعني كان بعض السلف يفعل هذا.
نعم.
يقبل المصحف ويضعه على عيني ويقول كلام ربي كتاب ربي، هذا توقير لا ننكره، لكن لا يقف توقيرنا عند هذا الحد، لا يقف توقيرنا عند حد أن هذا القرآن يعني كثير من الناس لا يستمع إليه إلا لا يطأطئ رأسه مستمعا إليه إلا في سرادق العزاء.
نعم.
أو في حالة مشاركة بعض الناس في العزاء في موتاهم، أو إحساسه هو نفسه أنه تعرض لحالة من حالات فقد حبيب، فتجد يجلس بهذه الصورة متأطئا، أما في غير هذه الصورة فهو لا يلتفت إليه.
نعم.
القرآن الذي يعلق في بعض السيارات من باب استجلاب البركة، القرآن الذي ربما يسمع على السيديهات والشرائط فقط من باب شغل الوقت بسماع طيب، هذا لا شك شيء طيب، لكن أعظم من هذا قصرنا تجاه القرآن
العمل،
قبل العمل قصر الفهم والتدبر، لأن الخطوة الأولى للعمل
التدبر،
أن أفهم ماذا يراد مني.
نعم.
يعني حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا انتبه، أنت مؤمن انتبه، أطرق سمعك وافتح فؤادك وقلبك لخطاب القرآن، انظر ماذا يريد الله عز وجل منك، إنه ينادي. نعم. عليك، إنه يناديك. وهكذا نجد إن هذه النظرة المختلفة لكتاب الله ستجعل التدبر أسهل وأيسر. كما قلنا بالأمس في بعض لما تعرض علينا بعض الآيات، ربما يعني تعرض علينا صفحة كاملة أو صفحتان من القرآن وتسأل الذي استمع
ماذا
يريد ربك، وهذا خطاب ربي، تجد لا يستطيع لك أن يترجم لك بلغته ماذا أراد الله في هذه الآيات إلا في أقل القليل إن استطاع. نعم. وربما بعض الناس لا يكاد يفقه شيئا، وهذا لا شك أنه من اللغو، من اللغو إذا سمع القرآن. رب العالمين سبحانه وتعالى أمر بإسماع الكافر القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لماذا يسمع كلام الله؟ لأن القرآن يخاطب غير المسلم، وإذا خاطب غير المسلم فالتفت غير المسلم فإن طريقه إلى الهداية صار سهلا.
نعم.
وصار ميسرا، إنهم يجهلون الحقائق. فأولا لابد أن نعي قضية التعظيم للقرآن، لابد أن نعي نحن نبذل جهدا كبيرا في حفظ القرآن الكريم وفي تحفيظ أجيال من أبنائنا القرآن الكريم، لكننا لا نبذل نفس الجهد في تدبر آيات القرآن الكريم. وكما أعجبتني كلمة، عندنا مكاتب التحفيظ لكن ما عندنا مكاتب التدبر، حتى على مستوى معاهد إعداد الدعاء.
نعم.
تجد موضوع التفسير موضوع محدود.
نعم.
وربما يؤخذ نموذج عمل التفسير لبعض الآيات أو لبعض الأحكام، مع أننا كما قلنا نخاطب في معاملاتنا، نخاطب
في كل شؤون
في كل شؤون حياتنا، في العبادة، في المعاملة. نحن نريد أن نقترب من القرآن، نريد أن نفقه القرآن وأن نتدبر القرآن، لأن هذه هي بداية العمل.
ما الذي حال بين الأمة وبين فهمها وعملها بالقرآن؟ أليس هذا أيضا من تخطيط أعداء الأمة؟
التقديس.
نعم.
التقديس غير المنضبط، يعني القرآن مقدس على جميع المستويات،
يكتب بأفضل الخطوط.
القرآن مقدس على جميع المستويات.
نعم.
حتى أنك تجد مثلا من عنده نهمة أنه يكتب القرآن على لوحة صغيرة.
نعم.
يكتب، هذا توقير وتقديس، يكتب على الجدران وعلى الحائط، وكل هذه لم يكن لها وجود في الصدر الأول. الصدر الأول ما كانوا يحسنون القراءة ولا الكتابة. يعني لو نظرت لمصاحف الصحابة كانت قليلة جدا، لكن الصدر الأول كانوا يحملون القرآن في الصدور
ويترجمونه
ويحملونه ويربطون بينه وبين
العمل،
الفهم أولا ثم العمل ثانيا. ونحن نسمع كلام عمر بن الخطاب أنه ظل مثلا سنوات لا يحفظ سورة كسورة البقرة، لأنهم كانوا يحملون الألفاظ مع الفهم والتدبر مع العلم والعمل والدعوة. فكان يحتاج مثلا لسورة كسورة البقرة يحتاج فيها إلى سنوات حتى يقول أنا طبقتها، أنا حفظت، أنا قرأت، أنا فهمت، أنا عملت، أنا دعوت. هذا مفقود في الأمة ولا شك، وفقده في الأمة يجعل الكتاب منبوذا. والكتاب إذا نبذ نبذت الأمة. يعني القرآن في آية في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. كأن هذه الآية بتعبر عن واقع المسلمين منذ زمن بعيد، منذ زمن طويل. حال الضعف اللي احنا بنوصفه مرتبط بحالة الهجر،
نعم،
وحالة النبذ التي للقرآن. أن يرتبط القرآن في أذهان المسلمين بالموت والموتى والبركة والتبريكات ولا يتجاوز هذا الحد، لا يتجاوز هذا الحد. ثم نجد غيبة القرآن عن الواقع العملي، القوانين التي غزت بلاد المسلمين، نعم، وتخالف القرآن مخالفة صريحة. يعني حينما كنا نتكلم في باب السياسة الشرعية وكنا نتكلم في وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية،
نعم،
كان من أول ما تكلمنا عنه بث الثقافة الشرعية في الواقع المسلم،
نعم،
لأن الثقافة الشرعية هذه مغيبة، مغيبة في الواقع المسلم،
نعم.
يعني المسلمون ينظرون إلى واقع ما فلا يستشعرون هو موافق القرآن أم هو مخالف للقرآن أم أنه مسكوت عنه في القرآن، القضية عنده غير واضحة،
نعم.
فكيف ينكر مثل هذه القضايا؟ نفاجأ مثلا أن مجتمعاتنا اضطرت إلى استيراد
قوانين
مش قوانين فقط، قوانين تخالف الأعراف والعادات في بلادنا. يعني مثلا النهاردة في القانون الجنائي الموجود في معظم بلاد المسلمين،
نعم،
هذا القانون الذي نقل لنا من فرنسا من باب الهيمنة الفرنسية الفكرية، إن فرنسا هيمنت فكريا،
نعم،
على كثير حتى قبل الاحتلال وبعده،
نعم،
وما زالت هذه الهيمنة موجودة. انظر إلى بلاد المغرب العربي مثلا، هيمنة تصل إلى حد أن اختلطت اللغة العربية بالكلمات الفرنسية،
نعم.
نجد مثلا إن هذا القانون ينقل إلينا، من الذي نقله؟ مسلمون. الذي نقله مسلمون، هم يريدون قانونا يطورون به الحياة، يريدون قانونا يصلحون به الواقع. فلما تكلموا مثلا عن بعض المواد القانون الجنائي الذي نقل من فرنسا وجاءوا مثلا لجريمة الزنا، لم تكن صورة النور في أذهانهم أبدا،
لا.
وأنا لا أعتقد أنها كانت في أذهانهم وهجروها، أو أنها كانت في أذهانهم وأرادوا أن يأتوا بالذي هو أدنى، ولكنهم كانوا يجهلون هذه الصورة.
دول اللي كانوا في البداية
اللي نقلوا هذا الكلام،
نعم،
يجهلون ما تدل عليه الصورة. أنا لا أقصد أنهم يجهلون أن في صورة في القرآن اسمها صورة النور،
لكن الأحكام
يجهلون الأحكام. هذه الأحكام،
نعم،
فنقلوا قانونا كما هو من بيئة إلى بيئة. البيئة الأخرى بيئة لا توصف ما يعرف بجريمة الزنا. جريمة الزنا في البيئة الأخرى توصفها إيه؟ أن الزنا لا يتصور، هناك عندهم حرية جنسية
إلا إذا كان عن اغتصاب مثلا.
لا، الحرية الجنسية يعني إيه؟ يعني أن للبالغ العاقل ذكرا أو أنثى أن يمارس حريته الجنسية طالما أنه لا يكره،
أيوة،
ولا يملك أحد،
يعني الإكراه فقط هو
ولا يملك أحد أن ينكر عليه. فوصفوا لنا في القانون مثلا الجنائي عندنا جريمة الاغتصاب
إن هو ده الزنا،
جريمة اغتصاب، يعني لا يكون ما قالوش زنا، لا، لأن كلمة زنا في القرآن مش موجودة هناك، غير موجودة في فرنسا،
مش موجود.
فقالوا اغتصاب، ثم انتقلوا لجرائم أقل ووصفوا مثلا جرائم هتك العرض، حتى انهم في توصيفهم لجرائم هتك العرض يعمل ايه؟ يعني لو جلس رجل الى جوار امرأة في قطار فاحتك بجسمه فيها يمكن ان تشكو وترفع قضية هتك عرض. هذا الذي نقلوا وابتعد تماما عن هذه الجريمة، جريمة الزنا في الواقع الذي وصفه القرآن الزنات والزاني فاجلدوا، لان كلمة فاجلدوا حتى كانت كلمة لا يستطيعون قبولها مع في زمن الحرية والعولمة، فرفضوا هذا. ثم جاءوا لنا بتوصيف جريمة الزنا في الواقع المسيحي المعاصر الأوروبي وقالوا إن الزنا لا يقع إلا من زوجة. يعني إذا المرأة غير المتزوجة إذا كانت بالغة وعاقلة ومارست حريتها الجنسية لا ينكر عليها أحد، لا القانون ولا المجتمع ولا الواقع ولا العرف ولا التقاليد. هذا الكلام مقبول في فرنسا، هذا كلام مقبول في أمريكا، مقبول عرفا
عندهم،
مقبول عرفا عندهم، يعني تعرفوا على هذا. لكن هل هذا الكلام مقبول في مصر والقانون منقول إلينا منذ أكثر من 100 سنة؟ النهاردة هل هذا الكلام مقبول في مصر؟ هذا الكلام غير مقبول. إذن استورتنا قانون يصادم عادتنا ويصادم تقاليدنا ويصادم أعرفنا وجعلناه هكذا ليحكم بين الناس، ونحن إلى الآن نعجز عن تحكيمه. يعني حتى المحاكم، حتى جهات الأمن التي اللي هي البوليس مثلا التي تقبض على بعض الذين يمارسون بتحدث جرائم أخرى زي جريمة ممارسة الزنا كدعارة أو نحو هذا لتعاقب من يمارس هذا كمهنة، لكن لا تجد في القانون الوضع الشرعي الذي وصفه القرآن. وأنا أضرب هذا كنموذج كمثل لنعرف كيف هجرنا القرآن. ولو كان الذين نقلوا هذا القانون من أساتذة القانون وأساتذة العلوم الاجتماعية كانت صورة النور في أذهانهم وكانوا يتلونها حق التلاوة وكانوا يفهمون ما فيها ويتدبرون ما فيها ويقرؤون الفقه المتعلق بها المتعلق بالحدود، والله لما جرأ واحد على هذا النقل، ولما جرأ أن يعرض هذا على أمة تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتتدبر. كانت الأمة ستنبذه مباشرة، لكن لأن الأمة جعلت القرآن على في المتحف، جعلته على رف التقديس بغير التدبر وبغير الفهم، تسلل إلينا هذا مثل القانون هذا وهذا التقليد الذي لا يتماشى مع أعرفنا. النهاردة احنا عايزين ننظر للقرآن نظرة أخرى، عايزين نريد أن ننظر للقرآن نظرة المتدبر. احنا كنا بنقرأ القرآن في رمضان والحمد لله كن في مسابقة في من يختم تلاوة القرآن أول. وختم القرآن وختمه في الصلوات. احنا عايزين النهاردة تبقى المسابقة بيني وبين نفسي، كم تدبرت من القرآن، كم قرأت. ولنقرأ في بعض التفاسير السهلة المبسطة التي تعتمد منهج السلف البسيط السهل دونما تعقيد كلامي أو دونما تعقيدات لغوية أو نحوية أو بيانية أو بلاغية. هذا قد يكون فوق طاقات الكثيرين، لكن المعنى الذي يصيب الهدف، المعنى البسيط السهل هو الذي يحتاجه المسلمون اليوم ليفقهوا القرآن ويتدبروا القرآن. فإذا ما فقهنا وتدبرنا بدأنا نبحث عن التطبيق، نبحث في أنفسنا، نبحث في البيئة المحيطة بنا. احنا ليه بعيدين عن هذا؟ لماذا نبعد عن هذا؟ فتكون خدمة حرق القرآن في أمريكا خدمة لنا، لأنها استفزتنا، لأنها أثارت فينا هذه الحمية، لأنها حركتنا نحو القرآن. أما قضية حرق المصحف فكما قلت بالأمس، نحن إذا تلفت عندنا نسخة من نسخ المصحف ماذا نصنع بها؟ الفتوى عندنا إيه؟
نحرقها
أو ندفنها. وقضية ندفنها يمكن في الفتوى غريبة عند الناس، لأن الناس تجد الأيسر والأسهل
الحرق،
اتلفها بالحرق الذي لا يبقي شيء من الحروف ظاهرا، لأننا نقدس هذا القرآن ولا نريد له، وقد تلفت النسخة لا نريد لها أن تتعرض لشيء من التدنيس أو عدم الاحترام، فنحرقها. وقد أخذنا هذا من أسوتنا من فعل الصحابة في زمن الخليفة الراشد عثمان حينما حرق المصاحف ليجمع الناس على المصحف الإمام. فأنا أريد من المسلمين النهاردة أن ينطلقوا من تحريق هؤلاء الجهلة وهؤلاء السفهاء لبعض نسخ القرآن توجها إلى المصحف الإمام، توجها إلى القرآن ليحيوا معاني القرآن في قلوبهم. إحنا النهاردة بنروح المحاكم في بعض المسائل الشرعية, نذهب إلى المحاكم ونحتكم إلى القرآن. يعني مثلا لما بيموت شخص منا وبيذهب ورثته لعمل إعلام وراثة, في إعلام الوراثة بنقول إيه؟ من ورثت هذا المتوفى؟
نعم.
كثير من الناس لا يعرفون هذا. هل تعرف أن بعض القضاة في مصر لا يعرفون هذا؟ القاضي اللي هيحكم, وأنا أزعم أن بعض كتبة المحاكم أو كاتبات المحاكم كان يأتيني بالمسألة بالقضية, القاضي يقول اذهبوا بها إلى شيخ يقول لنا مين ياخد ومين ما ياخدش, لأنه هو لازم يعطي حكم بالنسبة لهذا الإعلام.
نعم.
إعلام الورثة بيقول من يرث
ومن محبوب
ومن لا يرث.
نعم.
والكل قد يدعي أنا وريث, يعني قد يرفع غير الوريث دعوة يظن أنه وريث.
نعم.
وأحيانا تبقى مواقف الورثة قريبة من التشابه, يعني مثلا لو ميت يرثه أخوه الشقيق, ابن أخيه قد يعتقد أنه وريث ابن أخي الميت.
نعم.
وابن أخي الميت هنا محجوب
بالأخ
محجوب.
الشقيق.
بالأخ الشقيق. هنا هذا السؤال, ألا نقرأ آيات سورة النساء؟ ألا نفقه هذه الآيات؟ تتحقق فينا النبوءة أنه علم ينسى, أنه علم يضيع في الأمة مع سهولة الألفاظ. يعني حينما نقرأ يوصيكم الله في أولادكم
للذكر
مثل حظ الأنثيين, كلام في غاية السهولة, يعني كلام أقرب إلى القطعية في دلالته منه إلى النظر والجدل والنقاش طبعا هذا في القرآن كثير, نماذجه في القرآن كثيرة جدا. فلماذا يغيب عنا هذا الوعي؟ لماذا يغيب عنا هذا الفهم؟ لماذا يغيب عنا هذا الفقه؟ السبب الوحيد أننا ننظر إلى أسطر القرآن وننظر في حروفه فتغلبنا البركة, نظرة البركة ونظرة القداسة عن نظرة الفهم والتدبر. أنا أقول لإخواني وأخواتي عبر الشاشة, المصحف لما كتب للمرة الأولى كتب في حضرة النبي
صلى الله عليه وسلم,
كتب على أي مادة؟ كتب على ألواح كبيرة نسبيا,
كتب وعلى على الجلود وعلى سعف,
كتب على جلود.
نعم.
كتب على سعف نخل.
نعم.
كتب على أكتاف البعير, قطع من العظام. طب هل هذه اللوحات التي كتب عليها القرآن لوحات بدائية, إما عظام وإما جريد وإما أوراق,
بعض الأوراق
أوراق مثلا من الجلود أو نحو هذا, هل كانت تنتظم في مصحف ما كان ينتظمها مصحف؟
نعم.
طب كيف اجتمع الصحابة على المصحف؟ اجتمعوا على المصحف هنا في الصدور.
نعم.
رتب هذا الترتيب, ولهذا لما رتب زيد بن ثابت المصحف كان بيعتمد على ما في الصدور. هذه اللوحات التي كتب عليها المصحف كانت موجودة في غرفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم, هل يتصوروا أنها كانت في غرفة على رف؟ هذا كم كبير من اللوحات, يعني لو تصورنا القرآن مكتوب على هذه اللوحات سعف نخيل قطع من العظام,
كم ستأخذ من المساحة؟
حيز كأنها غرفة ألقيت فيها هذه اللوحات على غير ترتيب.
نعم.
لكن الذي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لقن أصحابه,
فأنه محفوظ في الصدور,
فرتبت في القلوب وفي الصدور ترتيبا صحيحا. وكان الفهم في الأمة فاشيا.
نعم.
يعني لا ما كنت تجد صحابيا يسأل عن معنى آية إلا في النادر, حينما يكون في الآية معنى متشابه تجد إيه.
نعم.
يعني وفاكهة وأبا, ما الأب؟
يسأل كان يعلم
المعنى,
طعام الأنعام,
المعنى متشابه ويأتي الجواب بعد ذلك فيفهم ويعرف.
نعم.
لكن أقصد أن هذا معنى متشابه يلتبس على بعض الصحابة.
نعم.
لكن مثلا ما كانوا يسألون عن معاني كثير من الآيات كانت بالنسبة لهم كتابا
واضحا
مفتوحا. مثلا سألوا عن الظلم, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, هم يعرفون معنى الظلم لكن ظنوا فيه العموم, ظنوا المعنى العام, فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى خاصا وهو الشرك. وهكذا, وهذا نقل إليهم وفشى فيهم ونقل إلينا بعدهم, فهو تراث خدمي للقرآن. تراث تفسيري للقرآن لنفهم القرآن لنفقه القرآن. ما أحوجنا بعد هذه الحادثة وبعد هذه الواقعة أن نصرف جل همنا لفهم هذا الكتاب وتدبر هذا الكتاب. وإذا حفظ أبناؤنا القرآن يقول لك سيب الولد يحفظ مش مهم يتدبر الآن، ونترك الولد يحفظ ولا يتدبر، ثم يصبح بسم الله ما شاء الله يعني يدرس القراءات السبع ثم القراءات العشر وهو لازال لم يفهم.
نعم،
وهذا موجود
موجود. نعم،
لازال لم يفهم، تجد حافظا بارعا لكتاب الله.
نعم،
تجد ملما بالقراءات، هذا حفظ الحروف وضيع المعنى.
لو علم غير المسلم هذا، هذا النصراني لو علم ما في القرآن له من حقوق ونحن أفهمناه بواقعنا،
أحسن.
أفهمناه بواقعنا ما له من حقوق، هل كان سيفعل هذا أم يقول للمسلمين أيها المسلمون نتحاكم إلى كتابكم لأننا لي حق بكتابكم أنا لي حق، هل كان سيفعل هذا؟
هذه ترتبت على قضية سوء الفهم عندنا أولا.
نعم،
نحن لم نفهم وهو لم يفهم، لكن أنا لا يؤثر في عداؤه هو
لأنه معلوم،
فهو عدو، هو مخالف لك في العقيدة، مخالف لك في الدين، لكن حتى المخالف لي في العقيدة يحتاج مني إلى أن أفهمه، أن أدعوه.
نعم،
فإن أبى ولج وعارض واستمرأ المعارضة
له حكم في الشريعة،
فله حكمه وأنا أتعامل معه. وحينما يعني الذين يتكلمون اليوم في العالم الغربي عن الحرية الفكرية وحرية الاعتقاد، أين تجدون أدلة على هذه الحرية إلا في القرآن؟
نعم،
أين تجدون لكم دينكم ولي دين، أين تجدونها في غير القرآن؟ لا إكراه في الدين،
قد تبين الرشد من الله،
أين تجدونها إلا في القرآن؟ نموذج عجيب حتى في الخطاب، الخطاب الراقي، الخطاب العظيم. ده في سبب نزول هذه الآية، ولعل السبب في كلام أن الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
كانوا يبعثون بعض أبنائهم في إرساليات تعليمية عند اليهود، واليهود كانوا يسكنون في المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة.
نعم،
فكان بعض الأنصار قبل الإسلام يعني إذا أراد أن يدرس ولده في جامعة ما، لن هو العرب أمة أمية، فكانوا يوجهونهم إلى اليهود، وكما جاء في الأثر
يتعلموا القراءة والكتابة.
كان كما جاء في الأثر كانت المرأة إذا كانت لا تلد، إذا كانت مقلاة، نذرت إن جاءها ولد أن تهوده حتى لو صار يدين بهذا الدين. شوف هنا العرب كانوا يقبلوا دين اليهودية ودين النصرانية كدين، يقرون بهذا مع شركهم
قبل الإسلام.
قبل الإسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة، بقي هؤلاء الأبناء على دينهم. فلما خرج بنو النضير أراد بعض هؤلاء الأبناء أن يخرجوا مع بني النضير، وهم تربوا في أحضان اليهود وتأثروا، فقام آباؤهم وقالوا أبناؤنا والله لا نتركهم يخرجون معهم، هؤلاء ليسوا من اليهود، إنهم أبناؤنا، كيف نتركهم يخرجوا ويتركوا الديار ويخرجوا مع قوم لا يدينون بديننا؟ نحن الآن ندين بدين الإسلام، ندين بالتوحيد. طب ما الحل؟ الحل أن نكرههم على البقاء وأن نكرههم على ترك هذه الديانة غير الصحيحة
إلى الإسلام،
إلى الإسلام.
نعم،
فنزلت لا إكراه في الدين. انظر إلى الرقي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
نعم،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية فيها ما فيها من المعاني العظيمة، نريد إذا استمعنا إلى آية من آيات القرآن الكريم أن نستحضر هذه المعاني. هذه الآية بتبشرنا بهذا الاعتصام المؤدي للجنة، ونحن نعرف قصة عبد الله بن سلام حينما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بشره بالجنة وأنه يمسك بالعروة الوثقة.
نعم،
وجاء هذا في تفسير هذه الآية.
نعم،
التي تلت أعظم آية في كتاب
حينما
الله
حينما رأى الرؤية،
وهي آية الكرسي.
نعم،
حينما نقرأ نحن آية الكرسي فقط للاستشفاء، حينما نقرأها عندما ننام خوفا من الجن والعفاريت، يبقى تورثنا في أولادنا من رب الولد اقرأ احفظ آية الكرسي عشان تحفظك. نعم، القرآن يحفظنا، القرآن بفضل الله يحفظنا، لكن هذا الذي تريده من القرآن؟ هذا الذي تريده من القرآن، ثم نجد يفش فينا ظاهرة العلاج بالقرآن وأنا معالج بالقرآن. طب يا أخي أين أنت من فهم القرآن وتدبر القرآن؟
قل أن نجد.
أين أنت من إيصال هذا الفهم لهذا الذي تريد أن تقرأ عليه أو أن توصل له المعنى؟
نعم.
هذا قليل، لابد أن نعترف أن هذا في الأمة قليل، وأننا نحتاج إلى هذا الفهم وإلى هذا التدبر، لأن هذا الفهم وهذا التدبر هو الذي سيورثنا العمل.
يعني هذا ما ينبغي على الأمة في ظل هذا التوقيت ومع هذا الحدث الذي حدث،
وأنا أعتقد أنه سيكون سببا لهذه الانطلاقة،
ولا شك أن ذلك من ضمن منافعه أن يحيي الولاء والبراءة في القلوب.
نعم.
وأن
نعم.
يخبرنا عن الحقد الدفين للإسلام وأهله.
هذه مسألة تحرج الكثيرين من المسلمين الذي ضاع عندهم مفهوم الولاء والبراء.
نعم.
قضية الولاء والبراء يا شيخ علاء، يعني وصلنا فيها إلى درجة أننا نخشى أن نفتح باب الحديث فيها.
نعم.
لا شك أن احنا النهاردة بنتكلم عن عنصري الأمة والمواطنة، وإن لا فرق بين مسلم وغير مسلم في المجتمع الواحد. الكلام ده بيثار وبيتبنى طائفة عريضة من المنتسبين للإسلام من المسلمين.
نعم.
بيتبنوه ويؤجج هذه المشاعر وهذه الأفهام حث القرآن على العدل وعلى عدم نعم. الظلم وعلى المساواة وعلى أشياء كثير من القيم، لكن هذه القيم مع سوء فهم قضية الولاء والبراء يوقع الأمة في حرج بالغ.
الذي فهم أن الولاء والبراء ظلم هو الذي يقول ذلك.
نعم، يوقع الأمة في الحرج البالغ.
نعم.
مفهوم الولاء والبراء أنني اعتقدت عقيدة، اعتقدت أن الله واحد أحد فرد صمد، فجأني إنسان هو جار لي أو هو زميل لي في العمل فسب لي ربي دون أن يقصد، هو لم يوجه لي الكلام لكنه قال أنا عقيدتي كذا وكذا، فإذا عقيدته بالنسبة لي سباب لربي، هل أقول له أحسنت؟ هل أقول له ما أروع هذا المعتقد، ولا أقول له هذا معتقد غير صحيح إن كنت تعتقده وهذا كلام غير صحيح؟ ولهذا قضية الولاء والبراء أنني أنكر على غير المسلم معتقد الفاسد المخالف للإسلام.
نعم.
هذه المسألة كادت تضيع، حتى أن بعض النصارى اليوم يقول أنتم تكفروننا، وتجد بعض المسلمين يتصدقوا لا لا نحن لا نكفركم،
لا يحسن الجواب عليه.
لا يحسن الجواب, وأنا أقول له طب لو فهمنا ولو فقهنا ولو تكلمنا بأدب أقول له يا فلان، يا من تدين بالمسيحية بالنصرانية، ما قولك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل
يقول أنا لا أؤمن
الذي أنزل عليه هذا الكتاب هذا القرآن،
يقول
أنا أعتقد أنه ليس نبيا. طب أنت تصدقه؟ يقول لا أصدقه. إذن أنت تكذبه، إحنا بنتكلم بهدوءه.
نعم.
إذن أنت لا تصدقه، إذن أنت تكذبه. طب هذا الوحي الذي أنزل عليه هو القرآن، أتصدق أنه من عند الله؟ يقول لا.
نعم.
لا أعتقد أنه من عند الله،
أنا ما قلت إلا ذلك.
طب ما قولك في المسيح عيسى بن مريم؟ سيقول لي كذا وكذا. طب عدم تصديقك بالقرآن وعدم تصديقك بالنبي إيمان به أم كفر به؟
ماذا يسمى؟
بهدوء هيقول لي أنا أكفر به. إذن أنت
ويراها مدحا فيه يا دكتور.
هي طبعا هي بالنسبة
هو عنده في معتقد،
هي عنده مدح. يقول أنا لا أصدق هذا، وهو لأنه يحترم مشاعري لن يقول لي أنا لا أصدق هذا الكاتب، لن يقول لي لهذا، لكن هيقول لي أنا لا أصدق بهذا.
نعم.
ويكفي. أقول له إذن أنت كفرت به، إذن أنت كفرت به فهذا كفر. يبقى التوصيف لما يبقى توصيف صحيح، وبرضه
والعكس
توصيف.
يا دكتور
طيب مع كونك وصلت لهذه النتيجة، لا. هل تظلم في المجتمع المسلم؟
الجواب لا.
لا يملك المسلم أن يعني يحول الحنق، أكيد أنه حانق عليك لأنك وصفت إله وصفا لا يليق، وصفت نبيه وصفا لا يليق، وصفت كتابه وصفا لا يليق، فهو لو فهم سيكون حانقا عليك، لكن يأتي هذا الكتاب
يحفظ حقوقك
ليقول له هذا أهل ذمتك،
نعم.
هذا له عندك ذمة لا تغفر الذمة، هذا له
أوفوا بالعقود،
هذا له عهد لا تغفر عهدك.
نعم.
هذا عنده شبهة كتاب وقد قبل منه هذا بهذا الوضع فيعيش في حماية المسلمين وتحميه أنت، فأقول سمعا وطاعة لربي. إذن انظر إلى هذا الرقي في كتاب الله عز وجل وكيف أنه هو الذي حمى حقوق الأقليات غير المسلمين.
أنا عايز أسأل سؤالا استطرادا بالعقل أيضا.
نعم.
إذا كنا نحكم عليه بهذا الحكم، يا ترى بما يحكم هو علينا وبما لدينا؟
نفس الحكم، هو ما هو حكم متبادل.
يعني هو يحكم علينا بنفس الحكم،
هو لا يدين بالله الذي تدين أنت به.
نعم.
ولا يدين للنبي الذي تعتقد أنت أنه خاتم الأنبياء والمرسلين.
نعم.
ولا يدين للكتاب الذي تعتقد أنت أنه كتاب الله. فهذا واضح أنه كفر بكل هذا.
نعم.
وكلمة كفر هنا أصل كفر يعني إيه؟
نعم.
يعني غطة، يعني ستر، يعني جحد. نعم. يعني أنكر. فالكلمة ليس معناها
نعم.
هو عندي كافر وأنا أيضا في معتقده
كذلك
لست على الحق في. نعم. معتقده هو أنا لست على الحق، أنا على الباطل، أنا على الضلالة، فهو ينظر إلي نفس النظرة. لكن القرآن، شوف هنا قداسة القرآن وعظمة القرآن، قال لي تعايش معه.
وهذا بين المسلمين وغير المسلمين فقط أم هو أيضا بين النصارى واليهود مثلا كطائفتين؟ وقالت اليهود
للأسف ليس؟ للأسف. نعم. هو لم يكن بين النصارى فقط وحدهم ولا بين يعني اليهود والنصارى.
نعم.
يعني إذا عرفت أن الحروب التي جرت في أوروبا على الدين كانت حروب نصرانية نصرانية،
نعم،
حروب مسيحية مسيحية بسبب المذهب، قتل فيها الملايين. لو عرفت أن الإسلام حينما دخل مصر، الذين يجهلون هذه الحقائق، حينما دخل مصر استقبله نصارى مصر مؤيدين مرحبين. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعرضون لاضطهاد شديد في الدين.
نعم.
من الرومان المخالفين لهم في المذهب،
مع أنهم على نفس الديانة.
لا، ده النهاردة الأرثوذكس في مثلا في المشرق يعتبرون الكاثوليك كفار.
نعم.
والكاثوليك في الغرب يعتبرون الأرثوذكس كفار. هذه حقيقة. نعم. هذه حقيقة. ونظرتهم لليهود أشد.
نعم.
أشد. لكن العجيب أنهم يتغاضون عن هذا كله في عدائهم للإسلام.
نعم.
يعني تجد أن النصارى اليوم في العالم، أنا أخاطب قضية القضايا الدينية في العالم كله، النصارى اليوم في الدنيا بأسرها صاروا يدعمون اليهود دعما غير مسبوق، دعما لا حدود له، مع أنه في عقيدتهم أن اليهود هم الذين صلبوا المسيح
عليه السلام،
وأنهم الذين أساءوا إليه، وأن الدم الذي بينهم وبين المسيح دم لا يغسل. ده الدم الذي بينهم وبين اليهود هذا دم لا يغسل، لكن استطاعوا أن يتجاوزوا هذا كله في عدائهم للإسلام، مع أن الإسلام جاء ليقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لنجاد. يا أخي ده أكثر من ثلث سورة البقرة خطاب مع اليهود،
وآل عمران
خطاب طويل النفس،
وآل عمران
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ كذا وإذ كذا وإذ كذا، خطاب طويل النفس عملهم على البلاوي اللي عملوها وعلى صبر الأنبياء والرسل عليهم وصبر الله عز وجل. وعلى فكرة الصبر
صفة تنسب،
يجوز أن ينسب إلى صفة لكنه ليس اسم من أسماء الله الصبور. فكيف صبر عليهم في هذه المنكرات وهذه المخالفات ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم خطاب مع اليهود عشان يقول لهم انظروا إلى واقعكم وتاريخكم. كذلك سورة آل عمران.
نعم.
قرابة المئة آية.
نعم.
قرابة المئة آية، حوار مع النصارى وحوار عقلي، وينتهي هذا الحوار بقوله طب تعالوا نبتهل إلى الله نشوف مين على الحق. يعني إحنا مش إحنا بنعبد الله وأنتم بتعبدوا الله؟
نعم.
طب تعالوا إحنا وأنتم نقول يا
تعالوا ندع
أهلك الظالمين منا، أهلك الظالمين منا أيا كانوا، ويأخذهم مسألة ويبين لهم مثل المسيح، وأن المسيح في خلقي في قضية خلقي كمثل آدم
بكل
كل هذا فيه، ويذكر لهم قصة تفضيل بني عمران كتفضيل بني إبراهيم وبني إسرائيل على العالمين يذكر لهم قصة مريم وقصة ولادة المسيح، قصة فيها كرامة وفيها عزة. يعني حتى كتابهم المقدس اليوم لا يحمل بعض هذه التعبيرات العجيبة في التقدير وتقديس
عيسى عليه
هذه
السلام.
الأسرة
نعم.
هذه الأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول القرآن فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم.
نعم عليه السلام.
ما حدش يقول أنني أقرب للمسيح من محمد
عليه الصلاة والسلام،
ولا أحد يدعي أنه أقرب إلى المسيح من المسلم. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم،
وقال نحن أولى بموسى منهم،
وقال هذه قالها
يعني
لليهود،
هذه وهذه
قالها في حضرة اليهود حينما نعم. دخل المدينة، وهذه قالها للأمة للعالمين، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. لماذا يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة لعلات،
نعم،
وليس بيني وبينه نبي. وقال كلمة عجيبة، ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا عيسى بن مريم
عليه السلام.
واقرأ قول الله تعالى، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. هل يعرف المسلم امرأة في عظمة مريم؟ المسلم عنده قداسة،
صورة في القرآن تسمى باسمها
مريم. عندنا ليست صورة تعلق على الحوائط،
نعم ده معتقد.
مريم عندنا ليست تمثالا
معتقد
يوضع في كنيسة. مريم عندنا امرأة شرفها الله وكرمها على نساء العالمين. مريم عندنا قديسة،
نعم،
صديقة،
نعم،
صديقة بنص القرآن،
نعم.
هذا كلام لو لم يأتي بها القرآن والله لم استطاع أن يثبته هذا،
نعم.
القرآن الكريم، القرآن الكريم شرف الدنيا وعزها، شرف الدنيا وعزها، لأنه كلام الله الناطق فيها.
بعضهم يقطع من القرآن ما يقول بأن المسلمين إرهابيون، وبأن المسلمين متخلفون، وبأن المسلمين متطرفون. ولو أن غير المسلمين نظروا وعلموا ماذا يقول القرآن، هل نستطيع دكتور أن نقول نحن حجبنا القرآن عن غيرنا؟
حجبنا عن القرآن أولا، فحجب عن غيرنا
يعني هل
بصورة ظاهرة. يعني أنا دائما أحب أن ألجأ إلى الخطاب العقلي. لو كان المسلمون إرهابيين، لو كانوا كما يوصمون الآن، والله ما عاش على الأرض غير مسلم. والله المسلمون حكموا الدنيا بأسرها، حكموا الدنيا بأسرها من أقصاها إلى أقصاها. وعاش اليهود وعاش النصارى في كنف المسلمين يحيون حياة العزة. عمر بن الخطاب حينما وجد ذميا يتكفف الناس لأنه شيخ كبير، سأل ما هذا؟ قال الجزية، أنتم تفرضون علي ضريبة، نعم، الجزية، وأنا قد عجزت عن العمل، فأنا أطلب من الناس أن يعينوني أن يساعدوني. قال والله ما أنصفناك،
نعم،
افرض له من بيت المال ولا تقبل منه جزية، لكن افرض له عطاء راتبا من بيت مال المسلمين. هذه النظرة التي
أخذنا شبيبتك وكيف نطرقك
حفظت أهل الكتاب دي.
نعم.
لو أجبر هؤلاء على اعتناق الإسلام لاعتنقوه ولو بالكره، لكنهم لم يجبروا. المسلمون في روسيا أجبروا على ترك الدين في روسيا الشيوعية،
نعم.
المسلمون في كثير من البلاد تعرضوا لاضطهاد شديد، لم يتعرض غير المسلم لاضطهاد على مدى 14 قرنا بدليل وجود النصارى ووجود اليهود في المجتمعات المسلمة بكامل حريتهم، بل أحيانا قد يتجاوزون الحدود ويجدون سعة الصدر والصبر والحكم أنهم لا يعلمون وأنهم يجهلون الحقائق، وتجد هذا التبين. القرآن الكريم والله أنصف البشر كبشر على اختلاف أديانهم، وخطبهم خطاب عقل وخطاب قلب، ودعاهم إلى ما فيه مصلحتهم،
نعم،
وبين لهم أنه هو الذي يظهر بالقرآن وبنبي القرآن يظهر دين الله على الدين كله. ونحن من 14 قرنا نعيش حالة ظهور نحن ضيعناها،
نعم،
نحن ضيعناها كظهور مادي عليهم، نعلو عليهم، لكنه يبقى ظهور روحي، ظهور يؤثر في القلوب. من يقرأ حتى ترجمة، ربما الترجمات التي يقرؤونها شيخ علاء فيها ترجمات معيبة،
نعم، يعني أحيانا فيها أخطاء، بعض
فيها أخطاء، ومع هذا تفتح القلوب،
نعم،
يفتح الله بها القلوب، لأنه كتاب هداية،
نعم،
لأنه منهاج هداية. وهذا الكتاب هو الذي انتصر للمسيح عيسى بن مريم. هذا الكتاب هو الذي برأ المسيح عيسى بن مريم من تهم كثيرة. هو الذي برأ
أين أمه. سيف المسلمين الآن والناس يدخلون في الإسلام
المسلمون الناس يدخلون الإسلام بغير سيف بل بغير سيف وبغير ذهب.
نعم.
لا ينفق على الأموال التي تنفق الآن على الدعوة تنفق للصد عن سبيل الله سواء ينفقها المسلمون أو ينفقها غير المسلمون. انظر النهاردة إلى الأموال التي تنفقها إيران.
نعم.
لتصدير المذهب الشيعي أموال عظيمة وطائلة لكن تنفق للصد عن سبيل الله. كذلك الأموال التي ينفقها النصارى. نعم. واليهود للصد عن سبيل الله. طب ماذا ينفق المسلمون؟ المسلمون لا ينفقون شيئا ومع نعم. هذا أعظم الأديان انتشارا
الإسلام
ولله
الحمد.
أن القرآن كتاب هداية يفتح القلوب يفتح الله به القلوب.
إحنا معنا مواضيع كثيرة يا دكتور ولعل هذه إشارات
نعم.
تغني عن كثير من العبارات لأننا نريد أن ندخل في بعض المواضيع المهمة والحساسة أيضا.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم. هأخذ دقيقة واحدة
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى معجزته أشار إلى هذا القرآن
نعم.
قال الحديث أن ما بعث الله من نبي إلا وأعطي أوتي ما على مثله آمن الناس
نعم.
يعني كل نبي له آية له سلطان
نعم.
سلطان قاهر يقهر معاندية
يؤيد به.
قال وكان الذي أوتيته
وحيا
وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. ممكن واحد لما يسمع صدر هذا الحديث يقول طب ما الرسول لم يعطى آية إذن لن يجد الأعوان ولن يجد من يقبلون. لكن انظر لتتمة الحديث فكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم
تابعا.
فصار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الحق تابعا وهو في الجنة أكثر أهل الحق تابعا
نعم.
بسبب هذه المعجزة المتجددة.
اللهم
فالقرآن ما زال يعمل كمعجزة يعمل كمؤثر. القرآن الكريم يا شيخ علاء بعض الناس من غير الناطقين باللغة العربية ولا يفقهون كلمة عربية إذا سمعوا بعض الآيات أصغوا
نعم.
إذا سمعوا بعض الآيات هزت الكيان الداخلي نعم. لأنه لا شعر ولا غناء ولا هذيان
ولا كلام بشر,
ولا كلام, بشر. كلام عجيب إنه نعم. كلام رب العالمين سبحانه
جزاك
وتعالى.
جزاك الله خيرا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله الله يكرمك.
ازاي الدكتور جمال عامل ايه؟
الله يبارك فيك يا
كل سنه وحضرتك طيب
وحضرتك طيبه
بارك الله عليكم بخير يا رب.
امين يا رب.
ربنا يخلي نسائم الرحم.
امين
والشيخ محمد حسان ازاي وفضلته عامل ايه؟
الحمد لله بخير
الحمد لله. وبالله عليك يا شيخ سعيد عايزك انت وفضيله الشيخ جمال تدعوا لي عشان انا في شده يعني.
ربنا يعفو عنك ويفك كربك
اللهم
امين ويبدل ما بك الى خير حال
اللهم امين.
امين يا رب
يا رب يخليك. عايز تليفون حضرتك يا شيخ سعيد.
حاضر الاخوه ان شاء الله يطولك. الله يبارك فيك. طيب نرجع للكلام يا دكتور.
نعم.
من ضمن المواضيع المهمه والتي نريد ان نتحدث عنها لتاخذ حقها دفاعا عنها وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن ديننا موضوع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا يعني أريد أن أتكلم لماذا تعادى أم المؤمنين عائشة وأريد أن أخاطب هؤلاء المخالفين أيضا بالعقل وبالنقل لماذا تعادى أم المؤمنين عائشة. فأنا سأطرح على يعني حضرتك بعض الشبهات التي يذكرونها وكيف نناقش هذه الشبهات. لكن أود أن أسمع كلمة ابتداء في أم المؤمنين.
هو الحقيقة قبل أن نقول لماذا تعادى أم المؤمنين الحقيقة أن هؤلاء المتعصبة
نعم
الرافضة
نعم
وأنا أحب أن أسمي الأشياء بأسمائها
نعم
هؤلاء الرافضة لا يعادون أم المؤمنين عائشة وحدها وإنما يعادون جيلا أعز الله به الإسلام.
نعم.
يعني الروافض لا يخفى عليك أنهم يعادون جيل الصحابة بالكامل
نعم.
ويفتعلون إشكالية فكرية عقدية بين آل البيت وبين الصحابة
رضي الله عنه.
جيل الصحابة يا إخواني هم الذين المجموعة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ قام فقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله إلى أن توفاه الله.
نعم.
ده جيل الصحابة. هذا الجيل تسلل إليه في فترة من الفترات وهي فترات عز ونصرة بعض أهل النفاق.
نعم.
يأتي هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يفهمون فيريدون أن ينزلوا أحكام النفاق على الجيل كله، كيف يستقيم هذا؟
نعم.
كيف يستقيم هذا؟
وهل ينصر الله نبيه؟
الجيل نعم. الذي ثبت وصبر على الدعوة 13 سنة في مكة يضطهد، يعني العدل. الجيل الذي منه سمية أم عمار وياسر، الجيل الذي منه بلال الذي كان يقول أحد ويصبر، هل هذا جيل منافق؟
أعوذ بالله.
هذه دعواهم، يريدون أن يصدروا لنا دعوة لا أصل لها ولا أساس لها، أن هذا الجيل كفر وارتد.
نرجع لكلامي بعد هذا الاتصال دكتور.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
كيف حالك شيخ سعيد؟
الحمد لله.
الله يستر معك، جزاكم الله خير.
وإياك، الله يكرمك.
والله بس شيخ سعيد في موضوع مهم، بس كنت عايز تليفونك الخاص بحكي معك.
طيب حاضر، الإخوة يعطوك إن شاء الله. نعم
العداء.
نعم. اتصال آخر. معذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحضرتك أنا طبعا سمع موضوع طبعا وقت التلفزيون، معلش، هو طبعا موضوع حرق المصحف والكلام ده كله، والناس كلها طبعا سايرة، وكله يقول لك انا هنعمل مثلا 2 مليون مصحف ونبعتهم، لكن انا ليه راي تاني.
فضل.
يعني احنا نزيد من القنوات الاسلاميه وخصوصا نسائم الرحمه من انجح القنوات اللي موجوده على الشاشه،
الحمد لله،
ونستعين برجال الاعمال المحترمين بالدعايه في القنوات دي.
نعم.
القنوات عشان انا انشئ قناه رحمه 2 وقناه رحمه 3 او الناس 2 والناس 3 عايزه فلوس.
نعم.
احنا مش هنقول للناس تدعمهم بفلوس، لو كان ده مسموح به يبقى ريت، ويبقى في ناس عندنا دكاتره وعلماء كتير، مصر مليانه بالناس الكويسه المحترمه اللي بيعرفوا كمان لغات، يعني الاجنبي ممكن يعني يكسر يمسك الكتاب ويقراه، لكن نعم. لو لقى قناه قدامه فيها الناس الشيوخ، فيها الناس المحترمه اللي بيعرفوا يكلموا انجليزي او يكلموا فرنساوي، يبتدوا هينتبهوا لهم ويسمعوهم ويعرفوا ان الاسلام صح، ويقدروا الناس دي كلها تفهمهم.
نعم.
مش عارف يعني انا
احسنت، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يكرمك.
اقتراح طيب.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احييك اولا يا شيخ علاء، انت والشيخ جمال المركبي،
بارك الله،
جزاكم الله كل خير. والله
امين يا رب، الله يبارك فيك.
عندي سؤال للشيخ جمال المركبي.
اتفضل.
سؤال بسيط.
اتفضل.
السؤال هو انا سلفت احد اقاربي مبلغ بالريال السعودي، هل ممكن اخذه بالجنيه المصري؟ وكيف اخذه بالجنيه المصري؟ وارجوك الاجابه يعني دلوقتي.
حاضر.
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
ايوه نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ سعيد.
ايوه نعم. تفضل، بارك الله فيك.
ممكن اكلم الشيخ جمال؟
ايوه نعم، يسمعك.
تفضل يا اخي، بارك الله فيك.
لو سمحت، انا عندي ولد عمره 12 سنه. شيخ جمال.
ايوه سمعك، اسمعه.
مكتوب على رجله الله. بقول لك ولد عمره 12
أيوة.
سنه مكتوب.
نعم.
على رجله الله.
ايوه،
على الرجل اليمين والركبه.
أيوة.
نعم. ما السؤال؟
يعني هو يريد
ماذا فتوات
الشيخ
سعيد عامر في دار الافتاء في الازهر، وقال لي صحيحه 100%.
نعم. اسال الله ان يحفظه لك.
امين.
وان يبارك لك فيه.
امين.
وان يجعله من الربانيين.
امين امين.
بارك الله فيك، الله يكرمك. طيب، السؤال بتاع الاخ حتى لا ننسى،
يجوز انه ياخذ
مصري مكان الريالات السعودي،
الجنيه المصري بسعر يوم السداد،
بسعر اليوم،
سعر يوم السداد. نعم.
نعم، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
نعود للكلام بأنهم يتكلمون على جيل نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا الجيل يعني ودي حقائق.
نعم.
أولا هو الذي التف حول محمد صلى الله صلى عليه وسلم ناصرا إياه.
نعم.
بين مهاجرين وأنصار.
نعم.
وسماهم الله في كتابه بهذين الاسمين، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، مهاجرون وأنصار.
تسمية فيها مدح.
المهاجرون أيضا لهم وصف النصرة.
نعم.
بدليل قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون
الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنا عايز أي إنسان محترم يعيد قراءة الآية، لا تحتاج تفسير. الآية بتتكلم من يأخذ الفيء، من الذي نعطيه الفيء، ما أفاء الله على رسوله نعطيه لمن. فقال ربنا أولا للفقراء المهاجرين، لأن المهاجرين لما هاجروا هاجروا فقراء، غنيهم وفقيرهم هاجر بغير مال فصاروا فقراء، فوصفهم بأنهم فقراء وبأنهم مهاجرون للفقراء المهاجرين، وأنهم أخرجوا يعني اضطروا للهجرة. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم ليه؟ لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ده عايز الجنة.
نعم.
ده سب بلده وسب ماله عشان عايز الجنة، وعشان ينصر رسول الله وينصرون الله ورسوله
ويشهد الله
أولئك هم الصادقون. طب بالله عليك، هل يقبل من عاقل أن يقال هؤلاء كفار أو هؤلاء منافقون؟ هذا الوصف. إذن المهاجرون الأولون وهم معروفون، لأن هؤلاء الضلال لا يطعنون في صحابي غير معروف الاسم.
نعم.
فيقولون هذا مهموس بالنفاق أو ملموس بالنفاق. ومعظم الصحابة الذين يعني إذا سميناهم صحابة مجازا، معظم المنافقين بالنسبة لنا مجاهيل.
نعم.
مجاهيل يعني لا نعرف من أسماء المنافقين إلا قلة على رأسهم. نعم. رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم.
لكن معظم المهموزين بالنفاق أو الملموزين بالنفاق سترت عنا أسماؤهم، لكن أعيان الصحابة من هؤلاء الذين ينصرون الله ورسوله،
وبعضهم في نصوص شرعية
الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه. في المقابل هؤلاء هاجروا إلى المدينة فوجدوا قوما يستقبلونهم
الذين
سبقوهم في المدينة، والذين تباؤوا الدار
والإيمان
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الرسول كان أعطى المهاجرين.
نعم.
في ابن النضير إخوانهم الأنصار لم يجدوا، لم يحزنوا.
نعم.
قالوا لا، إخواننا أولى منا.
نعم.
لا يجدون في صدورهم حسدا ولا حقدا ولا غلا ولا حاجة مما أعطي إخوانهم.
نعم.
ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان
بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم مفلحون صادقون.
نعم.
هذا وصف القرآن لهم. والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم لا يستحقون إلا هذا الوصف.
نعم.
إخواننا
سبقونا بالإيمان.
بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا
سبقونا وتجاوزونا بمراحل. تعال بقى للواقع العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء سيطر على جزيرة العرب تقريبا.
نعم.
وكانت غزوة تبوك تؤكد أنه ينحسر المد الروماني أو المد الرومي عن جزيرة العرب.
نعم.
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء مع خليفته الأول.
نعم.
ثم خليفته الثاني حتى سادوا الدنيا بأسرها.
نعم.
هل سادوا الدنيا بأسرها ليؤسسوا دينا جديدا يخالف دين الرسول؟ لا والله، فتحوا القلوب والعقول بالقرآن.
نعم.
وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ما خانوا الله وما خانوا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عز الدين ارتبط بهم.
نعم.
ارتبط بهؤلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فتوح الإسلام ارتبطت بهم. يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس.
نعم.
فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم.
نعم.
ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله
عليه الصلاة والسلام
ممن تبعهم بإحسان؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع التابعين؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وهنا ينتهي الحديث.
نعم.
وهنا تنتهي الفتوح. فتوح الإسلام انتهت عند هذا الحد. الإسلام لم يفتح بلدا واحدا بعد هذا التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم فتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد بالقرآن. هذا الجيل الذي هو خير أجيال الدنيا، فخير صحب لنبي هم صحب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في ميزان النقد إلا أن ترى أثرهم وتأثيرهم،
نعم،
لاعترفت لهم بحقهم. فيأتي هؤلاء السفهاء فيريدون أن يقنعوننا بأن هؤلاء ضلوا، وأن هؤلاء كفروا، وأن هؤلاء انحرفوا، وأن هؤلاء بدلوا الدين، وأن هؤلاء ضيعوا الدين، وأن هؤلاء جحدوا حق وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يزعمون أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فيهم،
نعم،
وتولى أمرهم ولم يقل هذا الكلام، وبايع قبل بايع أبويا،
نعم،
بايع أبا بكر وعمر وعثمان، وبويع هو من سائر الصحابة،
نعم،
ولم يقل شيئا من هذا الكلام. إذن هذه فرية وهذه كذبة رموا بها الإسلام. أنا يعجبني العلماء أهل السنة بيستنتجوا من هذا الواقع، طبعا مع الآيات القرآنية التي تزكيهم والأحاديث الكثيرة، نحن لن نسرد كل هذا، نعم، لكن استنتجوا استنتاجا عجيبا، استنتجوا عدالة هذا الجيل،
نعم،
عدالة كل فرد من أفراده، كل فرد معلوم من، نعم، أفراده، لأننا هنعد الإنسان ما عرفوش إزاي، عدالة كل راو من رواة الحديث من الصحابة
رضي الله،
استنتجوا
الله
هذا من هذه من هذا الثناء وهذا المدح
رضي الله
وهذا
رضي
الواقع
الله.
وهذا الواقع. ثم يأتي من يريد أن يطعن على هؤلاء، وأنا أقول له إذا طعنت على هؤلاء لن يسلم لك كتاب ولا سنة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولن يسلم لك دين، لأننا لا سبيل لنا إلى معرفة الدين إلا منهم، ولا سبيل لنا إلى نقل القرآن إلا عنهم، ولا طريق لنا إلى معرفة السنن إلا من خلالهم. فإذا أسقطنا هذا الجيل أسقطنا القرآن وأسقطنا السنة وأسقطنا الدين كله، هذا هو مقصود هؤلاء،
لا حول ولا قوة.
ثم يأتوا بقى لبعض الأعيان هؤلاء الصحابة أو أفاضل هؤلاء الصحابة فيأخذون نماذج يطعنونها، على قاعدة أسقط الكبير يسقط الصغير، فيأتون إلى أبي بكر وعمر وعائشة يريدون أن يسقطوا هذه النماذج، أبو بكر عمر عثمان عائشة، جئتم إلى المبشرين بالجنة تريدون أن تسقطوا لنا عدالتهم، تريدون أن تسيئوا لهم، والله أنتم المعيبون وأنتم المسيئون. وكما قالت أم المؤمنين عائشة في من طعن على أبيها أبي بكر من هؤلاء الروافض في الزمن الأول
كذلك،
قالت هؤلاء قوم انقطع عملهم فأراد الله ألا ينقطع عملهم وثوابهم وحسناتهم. فهؤلاء الذين يطعنون في خير قرون الأمة إنما لا يؤثرون فيهم، لأن ناطح الصخرة لا يؤثر في الصخرة، وإنما
الصخرة
يؤثر في قرنه، يؤثر في رأسه، فيصاب الدوخة ويصاب الدوار ويصاب الإغماء وربما يصاب بالموت. وهؤلاء الذين يعتقدون هذا المعتقد ماتوا شرعا، وإن كانوا أحياء يعيشون يرددون هذه، نعم، التفاهات.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عايز أسأل، أنا عندي بنت، البنت دي عندها 17 سنة،
نعم،
ورفضة تماما الصلاة. يعني احنا بنحاول معها، أنا بالذات بحاول معها إن أنا يوميا أقول لها ان اول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاه، وان اي عمل هتعمليه مش هيبقى فيه بركه ولا فيه خير اذا صليت. وبعدين بنحاول ان احنا يعني نصلي قدامها واقول لها تعالي نصلي مع بعض جماعه، والصلاه مع بعض جماعه بناخد ثواب اكتر، بس برضو ما فيش فايده، مانيش عارفه اعمل معاها
ما الذي يمنعه
الذي يمنعها من الصلاه؟ القنوات الفضائيه طبعا زي ما حضرتك عارف، اول ما تصحى من النوم ما عندهاش اللي تفتح على قناه مزيكا، قناه الاغاني، الافلام. فبعد طبعا انا بروح اطفي التلفزيون، اللي بتعمله انها تنفرج بنفسها وتروح تقعد في الاوضه، فده برضو مضايقني انها طول النهار بتبقى بعيده عني، مش عارف ده بيضايقها ان انا اقفل القنوات. فانا قلت لها طيب انا مش عايزاك مثلا تمنعي خالص ان انت تقعدي تتفرجي على حاجات من دي. خلي جزء للدين، خلي جزء للترفيه، خلي جزء للاخبار، يعني لمي عندك معرفه بكل شيء.
لكن يا اختي بارك الله فيكي تسمعينني؟
ايوه.
انتوا ما بداتوش معاها من الصغر في التعويذ على الصلاه؟
لا، احنا من الصغر، وهي كان عندها 3 سنين كنت اجيبها تقف جنبي.
اصل 3 سنين ليس سن تمييز لتصلي، انا اقصد من سن 5 و6 و7 سنوات.
لا، هي على طول يعني كانت بتشوفنا دايما نصلي، واجيبها واقفها
يعني
جنبي،
يعني
واقول لها من 7 و8 و9 وهكذا.
كانت تصلي ولا كانت لا تصلي في هذه السن الصغيره؟
وهي صغيره كانت بتصلي، كانت تسمع الاذان الاقيها تصلي.
كانت بتصلي لحد امال انقطعت في سن كام؟
يعني سن 10 13.
طب اسمعيني،
طيب
ربنا يهديها لك ويبارك لك فيها، واسمعيني عبر الشاشه.
طيب
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ عليك، وسنة حضرتك طيب.
حضرتك بالصحه والسلامه.
الشيخ جمال المراكب، كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك طيبه بارك الله فيك.
احنا بصراحه انا بايد راي الشيخ شهاب الدين ابو زهو ان القنوات الاسلاميه بتاعت اهل السنه تجتمع ولو برنامج واحد كل يوم، يعني يبص مثلا برنامج واحد مثلا زي الشيخ ابو اسحاق الحويني مثلا يجي على كذا قناة ومش عارفين ان هو يجي في قناة الرحمة، ممكن مثلا قناة الناس وقناة الحكمة وحضرتك قناة الرحمة يجيبوا مثلا برنامج في نفس الوقت بتاع الشيخ ابو اسحاق الحويني، مثلا برنامج للدفاع عن السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى مثلا قناة صفا وقناة الرحمة وبقية القنوات يعني تتحد مع بعض، ويبان اتحاد القنوات الإسلامية بتاعت أهل السنة مع بعض إن شاء الله.
إن شاء الله.
المقترح مطروح يا أختي إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفذ إن شاء الله.
بإذن الله يكون إن شاء الله، والقناة بإذن الله سبحانه وتعالى عاملة يعني يوم الأربعاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى يوم مفتوح عن أم المؤمنين عائشة، عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام رضي الله عنه.
رضي الله تعالى عنه. طيب كلمة للبنت.
هو أولا أنا أوجه كلمة لمشاهدية إن إحنا لا نترك أبنائنا دون أن نعودهم على الصلاة.
نعم.
من الصغر. يعني
أمر الرسول عليه الصلاة.
لا شك أن هذه البنت تركناها للمدرسة وللزميلات.
نعم.
وللواقع الذي عاشته، ولم ننكر عليها إلا بعد أن كبرت، فصار الأمر صعبا. لكن إن شاء الله أنا أقول لهذه الأم المباركة يعني أنت حاولتي معها بكل السبل، الآن اتركيها لا تأمريها، لكن حافظي أنت على الصلاة في وقتها، وحاولي أن تضربي لها مثلا عمليا. لأن إحنا لما تركنا لها مزيكا وتركنا لها قناة الأفلام والمسلسلات شغلت عقلها بهذا، وامتلأ قلبها وعقلها بهذا، فوجدت أن الصلاة عبارة عن حركات ورسم لا جوهر فيها، فبدأت ترفض هذا. لا، نحن نريد أن نريها تأثير الصلاة وتأثير الصلاة في الخضوع وفي الخشوع، وننقل إليها تجربة أخرى، تجربة عملية بالإيحاء والتقليد، بحيث أنها ترى هذا منا، ولا نمل أيضا من دعوتها هذه البنت.
هل ممكن يعني حد الصديقة من صديقاتها يعني
طبعا
المستقيمات
الصديق له
تأثير
عليها؟ الصديق له تأثير كبير.
نعم.
والزميل، ولا شك أن معظم صديقات هذه البنت سيكون على شاكلتها، فهنا أيضا نبحث عن الصديق الموفق أو الصديقة طبعا الموفقة، أنا أتكلم كلمة صديق تعم الذكر والأنثى، نبحث عن الصديق الموفق الذي ينقلها أيضا ويساعدها في هذه النقلة مع الدعاء لها. يعني هذه مصيبة في البيت،
لو رسالة مثلا أو شيء تقرأ أو تسمع،
الأم تدعو لها، تدعو الله لها وتسأل الله لها بالهداية.
نعم.
وأنا واثق إن شاء الله أن هذا الحال سيتغير قريبا.
أسأل الله أن يهديها وأن يهدي جميع بنات المسلمين.
آمين.
وشباب المسلمين.
آمين.
نعود للكلام، فبدأوا يتكلمون على رموز،
انتقلوا من طعن في الجيل كله.
نعم.
وهم لم يسلم من هذا الجيل على زعمهم إلا 3 أو 4.
نعم.
ولا أدري لماذا اختاروا هؤلاء 3 أو 4.
كل واحد لعلة،
هم علل وهية.
نعم.
علل وهية. انتقلوا بعد ذلك من الطعن في الجيل كله إلى الطعن في أفاضل الجيل، فنظروا إذا أفضل ما في الجيل أبو بكر وعمر وعثمان.
نعم.
وعلي، وهم تعصبوا لعلي.
نعم.
تعصبوا لعلي بغير بينة وبغير حب حقيقي، وإنما هو حب مدعى. والعجيب أن الأرس هذه القاعدة أو هذه القواعد اليهودي الذي دخل الإسلام ليكيد لأهله عبد الله بن سبأ، وهم يعرفون هذا في كتبهم إلى الآن، بعضهم يحاول أن ينكره وبعضهم يثبته، لكنه حقيقة تاريخية. والذي فعل هذا ليضل هؤلاء الناس، ومع البعد عن الكتاب والبعد عن منهج السنة والعيش في بلاد بعيدة عن النبعين الأصليين، نبغ هذا الفكر وظهر هذا الفكر، ظهر في بيئات فارسية وظهر في بيئات ربما لا تتكلم اللغة العربية، فوجد له سوقا رائجا ورواجا في هذه البلاد، ثم وجد دولة في فترة من الفترات تحميه وتنتصر له، الدولة الصفوية، والآن الدولة في إيران، دولة الملالي في إيران. فهذا هو الذي يظهره كفكر ظاهر أو فاشي، وإلا فهو على مدى تاريخ الأمة كان فكرا مقموعا وفكرا هزيلا وضعيفا، والفكر السائد دائما هو فكر الوسطية عند أهل السنة والجماعة. أنتقل إلى قضية عائشة في حد ذاتها
رضي الله تعالى عنها،
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنا سعيد أن يوم الأربعاء سيكون يوما مفتوحا لنصرة أم المؤمنين عائشة
إن شاء الله،
لأن هذه أمنا،
هي تستحق كل الأيام، لكن يعني
هذه أمنا، هي وغيرها من أمهات المؤمنين، نحن لا نفرق. لكن لماذا عائشة؟ لماذا عائشة؟ وهذا أيضا أمر يثير الاستغراب. لماذا عائشة؟ لأنها أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
قد يقول قائل وفاطمة، أقول فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وبضعة منه، لكن حب البنت حب خاص، وحب الزوجة حب خاص. ولا يمنع الرجل الفاضل، لا يمنع الرجل الفاضل حبه لابنته من حب خاص لامرأته، لزوجته،
ولا العكس.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب لعائشة،
وصرح بذلك عليه الصلاة والسلام.
هذا الحب وهذا التدلل، عائشة أحيانا كانت تتدلل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التدلل يغيظهم، وكان النبي يقبل منها هذا بحب، يقبل منها هذا بحب لأنها محبوبته. عمرو بن العاص سألوا، والرجل عادة لا يصرح بحب امرأته لرجل آخر، يعني هذا مما اعتدنا نحن أنه عيب أو أنه لا يجوز أو نحو هذا، لكن انظر إلى عمرو بن العاص بعد أن جاء من غزوة ذات السلاسل،
لحينما جعله قائدا صلى الله عليه وسلم،
ويعني وجد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة
رضي الله عنها.
قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. أبوها، انظر إلى هذا المعنى، انظر إليه وهو يراها تنتصر في قضية من القضايا، قضايا الغيرة بين الزوجات، فيبتسم ويقول إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. انظر إلى حيرة النبي صلى الله عليه وسلم في على مدى شهر كامل حينما رميت بالإفك والزور، وكيف كان قد تأثر تأثرا شديدا، ووقف في الناس يخطب، ما علمت على أهلي إلا الخير، وما علمت على الرجل إلا الخير. انظر إليه حينما نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وقد دخل إليها في بيت أبيها وهي لا تدري، كانت لا تدري شيئا عما يقال، فلما وكانت قد مرضت، فلما علمت بما يقال ازداد مرضها وازداد تعبها النفسي. ولما دخل النبي يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، إن كنت ألممت بشيء، يعني وقع منك شيء وأنا أستبعد هذا، لكن على فرض أنه حدث شيء من هذا فاستغفر الله. فبكت عائشة وقالت والله لقد صدقتم هذا الأمر وأحكمتم عقدته، فلو قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، ولو قلت لكم إني فعلت سأرمي نفسي بشيء أنا بريئة منه، ولكن والله لا أملك إلا أن أقول ما قاله أبو يوسف، تقول وكنت حديثة عهد جارية،
نسيت الاسم،
يعني نسيت اسم يعقوب نبي الله يعقوب، فقالت أبو يوسف وهو أبو يوسف، فصبر جميل،
والله المستعان.
وانظر هنا إلى استنباط عائشة حتى في الأزمة من القرآن، فصبر جميل والله المستعان. وأنا أوجه هذه الكلمة للأمة في قصة حرق المصحف وسب عائشة، فصبر جميل، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. يقول فتقول ثم أعطيتهم ظهري ونظرت إلى الجدار، نايمة في بيت أبوها وأمها في حضرة أبيها وأمها وزوجها رسول الله، فأعطتهم ظهرها وولت وجهها ناحية الجدار، فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءتها آيات بينات منيرات من سورة النور، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل فرحا
صلى الله عليه وسلم.
شوف الفرح، قمة الفرح، زال عنه ما عاناه طيلة شهر كامل، والنبي لا يعلم الغيب
عليه الصلاة والسلام،
وهذا يؤكد هذا المعنى، وأزال عنه رب هذا وبين له شرفها ومنزلتها ومكانتها، فاستطالت على نساء النبي بهذه المزية بهذه المكانة، فقرأ الآيات متهللا فرحا مستبشرا، فقالت أمها وقال أبوها قومي إلى رسول الله فاشكريه، فقالت مغضبة لا والله لا أقوم إليه، لا أقوم إلا لله الذي برأني، وهي لا تقول وكانت نفسي عندي أحقر من أن أتصور أن ينزل فيها قرآن يتلى، كنت أعتقد أن يرى النبي رؤيا أو يأتيه شيء من الوحي بصورة من الصور فيخبره، لكن أن تنزل فيها هذه الآيات التي يتلوها المسلمون سنة وشيعة، انظر إلى سوء الفهم وسوء القصد، هم يتلون هذه الآيات، هم يقرؤون هذه الآيات من سورة النور، ولكن بعض الضلال يحاول أن يزيف، يقولون لم تنزل في عائشة، نزلت في ماريا أو نحو، كلام في غاية الفساد، كلام يخالف إجماع الأمة،
جاءت ماريا إلى الرسول،
كلام يخالف إجماع الأمة بأسرها عن بكرة أبيها، وقالت عائشة ولكن ألجأ إلى الله، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما وفرح فرحا شديدا، ولم يعني يؤخذها بهذه الكلمة لأنها كلمة حق، قالتها في وقت فيه غضب، وهو الذي كان يقول لها إني لا أعرف إني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غضبة أو علي غضبة، فتبسمت
حالة زوجية فقط،
فتبسمت وقالت كيف تعرف يا رسول الله، قال إن كنت عني راضية تقولين ورب محمد، هي لا تقسم إلا بالله، لكنها تقول رب محمد من باب
الرسول،
من باب التشريف والتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت علي غضبة تقولين ورب إبراهيم، وهي في الحالين حلفت بالله وأقسمت بالله ووقرت نبيين خليلين كريمين هما إبراهيم ومحمد، فهذا من فقهها، فتبسمت وقالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. عائشة فقهة الأمة،
معنا اتصال
ونتلقى الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله العظيم بالعكس العظيم أن أحبك الله يا شيخ علاء، أنت وفضيلة الدكتور جمال مرجع،
أحبك
أنا الله أطول عليك، أنا والله العظيم قد خطفتنا قناة الرحمة، قد خطفتنا وجعلتنا لا نقدر على أن نفرق هذه القناة المباركة،
الله يبارك،
ونسأل الله أن يديمها، فوالله أنا أحمد الله أولا على نعمة الإسلام ثم على نعمة اللغة العربية ثم على نعمة أمن الله علينا بمثل هذه القناة المباركة، فهي صاحب المبارك الذي لا يدل إلا على الخير الذي يعلمنا أصول الدين وكيف نعبد الله حقا بدون تعصب لأحد أو الغلو في أحد أو تنقص من أحد، أن لا يقترح واحد بس يعني
تفضل.
الاتصالات تكون لا تزيد عن دقيقة واحدة حتى نأخذ قدر أكبر قدر من العلم من فضيلتك ومن فضيلة الدكتور جمال مرجع، وهذا هو اقتراح ألا تزيد عن دقيقة المداخلة،
الله يكرمك، جزاك الله خير،
وأرجو أن أطول عليكم،
السلام عليكم، الله يبارك طيب يا شيخ علاء،
جزاك الله خير، الله يكرمك،
والله نحن نسعد بسماع كلمات
الصلاة بالأمس إن شاء الله كانت طيبة،
ولا نريد أن نغلق عليهم الباب، لكن هذا اقتراح يعني لنشترطه بعد ذلك.
طيب والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ولدين في الجامعة دلوقتي. في البدايات كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيتهجدوا، وكنا في بداية حياتنا كنا في السعودية، كنا بنروح كل سنة نعمل عمرة في رمضان. فجأة أما دخلوا الجامعة تغيروا خالص، ما عادوش بيصلوا. يعني خناقة كل يوم في البيت على الخمس فروض على ما يصلوا. بدأوا يشربوا سجاير، بدأوا يقعدوا على النت فترات طويلة، ومش عارفة أنا أعمل إيه، والدهم متوفي وأنا يعني أنا اللي قايمة على تربيتهم،
ربنا يهديهم لك يا
ربنا يبارك
فيهم يهديهم، لكن هي فعلا قضية الصاحب، قضية الرفيق، احنا لما كبروا ودخلوا سن المراهقة تركناهم للأصدقاء،
نعم.
ودخلوا الجامعة تركناهم للأصدقاء، فكانت النتيجة أن صديق السوء أثر،
هم أحوج ما يكونون للنصيحة فيها.
الحقيقة والله نحن دائما يعني نحن حينما كنا نعلم أبنائنا وندرب أبنائنا ونربيهم كنا دائما نلهج بهذه الكلمة: يا رب افتح لهم أبواب الهداية، يا رب وفقهم للجليس الصالح وللصديق الطيب، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن.
آمين.
أولادك محتاجين للدعاء، محتاجين لدعائك وصبرك عليهم، وإن شاء الله بدون عصبية حاولي أن تحتضن الأولاد وأن ترديهم إلى الحق الذي كانوا عليه. ذكريهم بأبيهم الذي توفي، ذكريهم بسلفنا الصالح بهدوء وببساطة، وحاولي أن تبحثي عن الصديق، لأن هذا الصديق
لو هناك من يؤثر في المحيط من أهل الاستقامة يا ليت.
طبعا لكن أنا بقول البحث عن الصديق، لأن هذا الصديق طول ما هو موجود سيظل تأثيره قائما، فنحاول أن احنا نجعله لا ينقاد لهؤلاء الأصدقاء.
نعم.
تركناهم يذهبون للنت، تركناهم يذهبون لحفلات الديسكو، تركناهم يروحوا البلياردو وصالات البلياردو، فكانت النتيجة أن ثقلت عليهم الصلوات.
اللهم
لكن أنا واثق والله طالما أنهم كانوا يصلون وتربوا في بيئة طيبة سيعودون مرة أخرى، لأن احنا كنا في شبابنا بنتعرض لبعض هذه الفترات أو هذه الدوامات من دوامات الفتن، وكنا بفضل الله أولا ثم بفضل دعاء الوالدين ثانيا يردون الله للحق. نسأل الله أن يرد ولداك إلى الحق ردا جميلا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب نرجع للكلام إلى فقيهة الأم. حضرتك قلت عائشة رضي الله عنها فقيهة الأم،
عائشة بنت أبي بكر فقيهة الأم، وبهذا تميزت عائشة عن سائر زوجات النبي
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، كلهن فقيهات يعني حتى لا نغمط.
نعم.
نساء النبي حقهن.
نعم.
وكلهن قمن بدور في هذا، يعني حينما تجد حديث أم سلمة في الطهارة
أو في الصيام،
حديث أم حبيبة في نكاح المحارم أو في نكاح غير المحارم،
حديث زينب رضي الله تعالى عنها في الاستحاضة.
نعم. وهكذا.
نعم.
كلهن كان عندهن من الفقه والرواية والدراية الكثير، لأنهن كان هذا مقامهن في الأمة. لكن عائشة كان لها القدم العليا أو قدم السبق في هذا الباب، فكانت فقيهة الأمة نساء ورجالا
رضي الله عنها،
كانت ترد على أبي هريرة
تستدرك على الصحابة
فيسكت ولا يعلق، كانت ترد على عبد الله بن عمر فيسكت ولا يعلق، كان ربما ينسى الصحابي ولا تنسى أم المؤمنين عائشة، كان ربما يفقه فقها تخالفه فيه عائشة. انظر إلى عائشة حينما مثلا استدركت على عمر وعلى عبد الله بن عمر في قضية الميت يعذب ببكاء أهلي عليه.
نعم.
استدركت بفقه،
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
استدركت بفقه،
هذا
والفقه يصيب ويخطئ، لكنها استدركت بفقه يحترم، ولهذا لم يملك الصحابة إلا أن يحترموا رأي عائشة، وافقوه أم خالفوه لكن احترموه. انظر إلى قضيتها في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والقضية
وسألت هي عن ذلك صراحته،
والقضية فيها رواية.
نعم.
وكانت تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال لها مسروق: يا أم لا تعجلي علي، ماذا تقولين في قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند. قالت: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو جبريل، رأيته على صورته التي كان عليها مرتين. وهذا أيضا فقه قد يقبل وقد يختلف معه، لأن في قول آخر في المسألة.
نعم.
عند الصحابة.
نعم.
ومن بعد الصحابة، لكن هذا تعبير عن إمام، يعني حينما نقول الأئمة الفقهاء نقول الشافعي، نقول قبله مالك وأبو حنيفة وبعده أحمد، وهناك أئمة كثر.
نعم.
لكن أين هؤلاء جميعا من إمامة عائشة في الدين
رضي الله عنها،
من فقه عائشة في الدين؟ حتى روي هذا الحديث الموضوع أو شبه الموضوع: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. وهذا الحديث بعض النساء يستدللن به استدلالا في غير محل، أولا هو لا يصح.
لا.
ونحن لا يمنعنا أن يكون الحديث في نصرة عائشة، لا يمنعنا أن نكذب بالحديث لأنه لا دليل على صحته.
نعم. طالما لم يثبت
لأننا لا نتعصب لعائشة.
نعم.
وإنما نحن نتبع الحق.
نعم.
هي معلمة الأمة ومعلمة الأجيال، كانت معلمة في جيل الصحابة، جيل الصحابة اللي كان فيه الفقهاء العظام، أمثال معاذ بن جبل وأمثال عبد الله بن مسعود وأمثال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، دول أعيان فقهاء الصحابة. كانت عائشة ولاحظ ان عائشة في هذا التوقيت كان سنها كم سنة؟
توفي النبي عندها 18 عاما.
18 عاما، وعاشت بعده كم سنة؟ حوالي 10 أعوام.
عاشت إلى سنة 57 من الهجرة. 58 من الهجرة.
كانت عائشة شابة.
نعم.
في مع شيوخ الصحابة، كبار الصحابة، كعمر، كابن مسعود، كعلي بن أبي طالب وإن كان دونهم في السن، لكن كانت عائشة الفقيهة.
تفصل
الفقيهة. وانظر إلى ورع عائشة وخوفها، حتى يعني أنا عندي فقه.
نعم.
الفقه يفتح لي مجال الرخصة. يعني يعني هذه المسألة فيها رخصة كذا، ما المانع إنني. لكن انظر إلى عائشة في ورعها لما أقسمت ألا تكلم ابن أختها.
نعم.
عبد الله بن الزبير، وأقسمت ألا تكلمه لجرم عظيم فعله،
حينما أقسم أن يحجر عليها،
أقسم أن يحجر عليها لأنها تنفق المال في غير حق، وهي كانت تنفق المال
هي
في الصدقات،
كانت جوادة كريمة يعني.
جوادة كريمة.
نعم.
فأقسمت بالله ألا يدخل عليها وألا تكلمه.
نعم.
فجعل يحتال عليها ويحاول، وهي تقول لا لا، حتى جاء في جماعة من كبار الصحابة، وكان كبار الصحابة يدخلون على عائشة، يدخلون عليها بيتها وهي تجلس من وراء الحجاب.
نعم.
يسألونها في أحكام الدين، فدخل عبد الرحمن بن عوف وجاء
ندخل جميعا.
وقالوا يا أم المؤمنين تأذين لنا؟ قالت أذنت لكم. قالوا كلنا جميعا؟ قالت كلكم جميعا. فدخلوا، فلما دخلوا ابتدر عبد الله بن الزبير الحجاب واعتنقها، يقبلها، يقبل رأسها، وهي تقول ماذا أفعل في يميني.
نعم.
ماذا هي تعلم حكم كفارة اليمين، عائشة تعلم أن اليمين كفارة، وأن هذه الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكنها كانت ترى تعظيم الله في اليمين.
نعم.
وتعظيم الحرمة، يقولون فما زالت تعتق من الرقاب الكثير والكثير لتكفر هذا اليمين. عائشة حينما يأتيها عطاؤها.
نعم.
وعطاء عائشة يعني إيه؟ يعني نفقت سنة.
نعم.
يأتيها من بيت المال،
من الخليفة. نعم.
نفقت سنة.
نعم.
من بيت المال، لا أريد أن أقول من الخليفة، الخليفة يقسم
يأمر بذلك.
بالقسمة. نعم. الشرعية. حينما يأتيها هذا العطاء، فتأمر خادمتها أن تأتي بصرر المال، قطع القماش تصر فيها الدنانير والدراهم،
هذه اللي بيت
تقول فلان. اذهبي لفلانة. نعم. ولفلان ولفلان. وكانت صائمة في هذا اليوم حتى فنيت الدنانير والدراهم فلم يبقى شيء، فقالت لها الخادم، أو قالت للخادم على ما نفطر اليوم، فقالت له هل أبقيت لنا شيئا؟ قد وزعت. نعم. المال كله، هل أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ كنا. نعم. جبنا بدرهم لحم نطبخه.
نعم.
ونأكل مرقه، نأكله ونشرب مرقه. فقالت لها لو كنت ذكرتني لفعلت.
نعم.
انظر لهذا الجود ولهذا الكرم، لو كنت ذكرتني لفعلت. يقول أو تأتي الرواية فتقول فأوتيت بهدية شاة مصلية، جاءتها هدية على الإفطار. أم المؤمنين صائمة، والناس يعرفون أن أم المؤمنين الجوادة الكريمة صائمة، كلهم يتبارى الإهداء الإهداء. فجاء لها بشاة مشوية، فجعلت تنظر للخادم وتبتسم وتقول لها هذه أم بدرهم لحم، هذه أم بدرهم لحم. عائشة صاحبة الرؤية الثقبة وصاحبة الفقه، وكما قلنا الفقيه يصيب ويخطئ، والصحابة عندنا ليسوا معصومين. هو الذي جعلها تصبح صاحبة مشاركات حتى في الأمور العامة، يعني الناس يرجعون إلى رأيها وإلى قولها،
لا أنها تقحم نفسها،
لا أنها
في السياسة ونحو ذلك. نعم.
وأنا دخلت سريعا إلى الشبهات التي تريد أن تذكرها لي في هذا الباب.
نعم.
أدخلها هذا، إن عائشة كان لها مكانة ومنزلة خاصة في الفقه، في فقه النص، في نقل النص نفسه، في فهمه، في إسقاطه على الواقع، فكان الناس يسألونها
حتى في الأمور العامة للمسلمين
ويرجعون إليها. نعم. بارك الله فيك.
ولذلك حينما يقال أنها تسببت في سفك دماء المسلمين وما حدث في موقعة الجمل، وما كان ينبغي، هكذا يقولون، ما كان ينبغي لها أن تخرج وقد قال الله وقرن في بيوتكن، وما دل هذا إلا على بغضها لعلي بن.
يعني نحن لا شك.
نعم.
لسنا في صدد تقييم المواقف، لكن نستطيع أن نقول هذه الكلمة،
ما وجهة نظرها في الخروج؟
نستطيع أولا قبل أن نتكلم عن وجهة نظرها.
نعم.
أن نتكلم هذه الكلمة بأسلوب آخر، فنقول إن علي بن أبي طالب كان سببا في سفك دماء الأمة وقتل الأبرياء من المسلمين، لأن هؤلاء الذين قتلوا في الجمل وفي صفين قتلوا في معارك كان رأس الجيش المسلم فيها أو الجيش الذي عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
هو يصد لأنه قد بيع.
أنا لن أناقش يعني لا أريد أن أناقش هذه القضية، لكن أنا أقول الذين يقولون هذا الكلام عن عائشة أنها تسببت في سفك الدماء المسلمة، هذا الكلام بعينه يصلح أن يقال على علي، يصلح أن يقال على علي. ولهذا في بعض فقهاء المسلمين لما نظر لأحداث التاريخ، وهي أحداث يعني قدرية،
نعم،
يعني سبق القدر العلم والفهم، سبق القدر حنكة الرجال، لو قال إنسان هل كانوا يستطيعون أن يتداركوا هذه الأشياء، نقول الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يكن لهم رأي ولا عقل ولا حنكة، لا كان لهم رأي وعقل وحنكة، لكن لأن القدر سبق، وإذا قدر الله
قضي وانتهى،
قضي الأمر، وهم عرفوا هذا، ولهذا لم يكن أحدهم ينكر على أحدهم بعد ذلك. علي بن أبي طالب ما ظل بعد الجمل يلوم عائشة،
نعم،
وعائشة ما بقيت بعد الجمل تلوم عليا. انتهى الأمر بمجرد ما انتهت المعركة، حملها علي معززة مكرمة إلى بيتها في المدينة.
نعم،
هذا واقع لابد أن نفقهه وأن نفهمه. فالقول بأنها تسببت في إراقة الدماء هذا قول يصلح أن يقال على الرجال قبلها، لأن الرجال شاركوا بآرائهم وشاركوا بأسيافهم. عائشة لم تحمل سيفا، لكن عائشة قصة الخروج لكي نفهمها.
نعم،
عائشة كان لها وجهة نظر اختلفت عن سائر نساء النبي في قضية وقرن في بيوتكن. وقرن في بيوتكن هذه المسألة تقال أولا خطاب لعموم النساء وخصوصا لأمهات
المؤمنين،
لكنها خطاب عام لعموم النساء.
نعم،
بنستدل بهذا الخطاب اليوم ونحن نخاطب المسلمات ونحن نخاطب المسلمين. كانت ترى أن هذا الخطاب لا يمنع المرأة من الخروج للمسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. كانت ترى أن هذا الخطاب لا يمنعها من أن تحج وتعتمر. بعض غيرها من نساء النبي تركنا الحج والعمرة بعد وفاة النبي،
سودة بنت زمعة رضي الله عنها
تركنا الحج والعمرة، وهذا اجتهادها وهذا اجتهادها. لكن عائشة رأت أن هذا لا يمنعها من شهود موسم الحج، ولا شك أن الحج خير كشهود المسجد في الجماعة والجمعة، فخرجت إلى الحج. قتل عثمان بن عفان في موسم الحج وهي في مكة وليست في المدينة.
نعم،
الذين يقولون أنها هي التي ألبت على عثمان وهي التي دعت لقتله كذابون أفاكون.
هي كانت في مكة وسائر الزوجات
كانت في مكة تحج. فلما لا أنا لا أعتقد أن سائر الزوجات كنا معها،
سائر الزوجات وافقنا على المطالبة بدم عثمان إلا أنهن امتنعن عن الخروج.
أنا بس أريد أن أعطيك السياق.
نعم،
هي الآن في مكة.
نعم،
جاء خبر مقتل عثمان الخليفة الشهيد والناس ما زالوا في مكة، فكان الرأي الذي استشيرت فيه عائشة ماذا تصنع الأمة الآن؟ الأمة لا أمير لها ولا إمام لها، وأنت تعرف أنهم يعني الخوارج هؤلاء ذهبوا إلى بعض الصحابة فرفض، حتى ذهبوا إلى علي فأراد علي ألا يعني يتسع الفتق، وقال إن بيعتي لا تكون إلا في المسجد عن ملأ من الناس، وبويع عليه، القصة المشهورة المعروفة. كانت عائشة وكان معها جماعة من أكابر الصحابة،
طلحة والزبير،
طلحة والزبير وعبد الرحمن، هؤلاء الجماعة كان لهم وجهة نظر إن هؤلاء القتل الذين تجاوزوا كل الحدود واعتدوا على حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتدوا على حرمة الخليفة ولي أمر المسلمين في هذا التوقيت لابد أن يضرب على أيديهم وألا يتركوا هكذا. وكانت هناك وجهة نظر أخرى يتبناها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هؤلاء أثاروا فتنة، ولكي نطفئ هذه الفتنة أولا لا نتتبع أفرادها ولا
نجمعهم،
وإنما نجمعهم على إمام واحد ثم ليخاطب القاضي وأمير المؤمنين مخاطبة قضية، يعني ندعي على فلان ونقول إنه فلان شارك في قتل عثمان والدليل كذا وكذا وكذا. فكانت هناك وجهتان للنظر، وجهة النظر الأولى إن إحنا لابد أن نضرب على أيدي هؤلاء. فلما بويع علي بن أبي طالب، وعلى فكرة لم يمتنع أحد من هؤلاء عن بيعته،
طلحة والزبير بايعه، يعني هم فعلوا ذلك،
ولو لم يبايعه دخل في طاعته.
نعم،
يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين في قضية أنني أبايع بيدي كرأس من الرؤوس، وقضية أنني لا أخرج على الطاعة.
نعم،
حتى لو لم أبايع بيدي لإني دخلت في الطاعة بإقراري بأن هذا أمير المؤمنين وولي أمر المسلمين.
نعم،
كان سيرهم، وقد اقترح على أم المؤمنين عائشة، يا أم المؤمنين أنت لك المكانة، والمنزلة في هذه الأمة، ووجودك يحسم المشاكل، وجودك يحسم المشاكل. فلو كنت موجودة في المدينة لحظة مقتل عثمان لكانت لك كلمة مؤثرة، ونحن نريد كلمتك المؤثرة الآن. والناس الآن في الكوفة وفي البصرة وفي العراق سيقتتلون، فهي نصلح بين الناس. عائشة خرجت للإصلاح بين الناس ولمنع القتال، ولمنع القتال. وكان هذا هدف كل من خرج في الجمل من الفريقين، ولكن مناوشات الخوارج ودي آفة
الذين أثاروا
ودي آفة الرأي اللي هو رأي علي كان أرجح في أنه يستوعبهم، لكن أيضا هذا الرأي كان فيه ثلمة إن هؤلاء لن يسكتوا عن إثارة الفتنة، لأن الهدوء والاستقرار معناه أنهم سيطالبون بالدم. فكان من مصلحة
هم كانوا يعلمون أن علي رضي الله عنه سيفعل هذا،
نعم، فكانوا يحرصون على إثارة الفتن، ولهذا هم أثاروا المعركة بالليل
بعدما اتفقوا على
الطرفان على الانتهاء. فعائشة لم تثير قضية ولم تثير قتل ولا قتلة. والذي يقول بخلاف هذا لا عنده أثر صحيح ولا عنده رواية تاريخية تقبل ولا عنده رأي يعتبر، لأن هذا هو الرأي في علية القوم وفي كبراء القوم، لكن سبق القدر ووقع القتال بسبب هذه الفئة الضالة المنحرفة، وهم أول من أسسوا للخروج.
هيجوا القضية في الليل،
ثم اصطلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بنار خروجهم بعد ذلك بعد صفين، وهم خرجوا عليه.
نعم،
احنا بننسى ان قضية الخوارج بنبدأها بقضية خروجهم في النهروان، لكن لا، خروجهم الحقيقي والأول كان خروجهم على عثمان. ثم وطبعا كان بيدخل معهم بعض من يفتتن بأقوالهم،
نعم،
وكلماتهم من أبناء الصحابة مثلا،
كانوا مخدوعين بالكلام.
فكان خروجهم الثاني في النهروان على علي بن أبي طالب بعد صفين، بعد أن رفعت المصاحف ولجأ علي بن أبي طالب إلى قضية التحكيم. نحن نريد أن نقول إن أهل السنة والجماعة لما نظروا لهذه القضايا نظروا إليها بعد قرون أو بعد وقوعها بسنوات، مثلا الصحابة نظروا إليها بعد وقوعها بسنوات، ففكروا هذه الأحداث هل كانت مفيدة ولا كانت ضرة، هذه الوقائع أضرت بالأمة ولا أفادت. نحن متفقون على أن هذه الوقائع التي يعني كثرت في هذا الزمن في 6 سنوات أو 5 سنوات ونصف في خلافة علي بن أبي طالب أضرت بالأمة، يكفي أن الفتوحات توقفت وأن الجهاد توقف وأن بأس الأمة صار بينها شديدا، فهذا ضرر بين. ولهذا بعض الناس لما ينظروا هذه النظرة قد يقيمون المواقف، يعني قد يقول قائل مثلا، وهذا الكلام منسوب للشيخ الإسلام ابن تيمية، أن كان الأولى ترك القتال وكان الأولى بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لو نظرنا لهذه النظرة لزمن حدث وولى ولن نعيده، لكن لو نظرنا يعني للفقه، فقه الأحداث والوقائع، هل كان الأولى البدء بالقتال والاشتراك في القتال لإخضاعهم ولا كان السكوت عنهم؟ انت تلحظ ان هذه القضية احنا اثرناها في فقه السياسة الشرعية،
لا،
واحنا بنتكلم عن رفض الصحابي الجليل سعد بن عبادة المبايعة لأبي بكر في الرواية المشهورة.
نعم.
وأراد عمر وأبو بكر أن يخضعاه للبيعة قسرا، فقال لهم بعض الأنصار، أظن سأتذكر اسمه، قال لهم إنه لن يبايع حتى يقتل، ولو قتل لانتصر له قوم من الخزرج وانتصر له الأنصار، فاتركوه فإنه رجل وحده، فترك على رفضه للبيعة فلم يحدث أي شيء. هو دخل رغما عنه في طاعة أمير المؤمنين وفي خلافته، لكن صار يعني خمدت الفتنة برأي. كان هناك وجهة نظر إن
صحيح أنه بايع سعد،
يعني هذا يعني لا أريد أن أتطرق له تفصيلا، لكن هذا هو القول المشهور.
نعم.
القول الآخر موجود في مسند الإمام أحمد.
نعم.
والبعض يصحح
أن بايعه.
هذه القصة تقال أيضا في رفض معاوية مثلا أن يدخل في طاعة علي قبل
هو أن يعلم أن علي أفضل منه وأحق بذلك،
ويعلم أنه أمير المؤمنين.
نعم.
ولهذا لم يزعم لنفسه بالإمرة إلا بعد موته.
نعم.
لبعض مقتله، رفضه للدخول في طاعته والسمع والطاعة له انتظارا لإيه؟ انتظارا لأن يرى وجهة نظره في الاقتصاص من قتلة عثمان. بعض الفقهاء ناقش هذه القضية قال لو سكت عنه وتركه هو لن يتركه يعني إلى إلى إلى, إلى غير
صعب يا دكتور.
هذه وجهة نظر.
نعم.
وجهة نظر لمواقف. لو تركه الآن سيدخل رغما عنه في الطاعة. سيدخل يعني سيخضعه المسلمون الذين تحت إمرته إلى الطاعة لأن هو أمير لأهل الشام. لكن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
نعم.
يعني كان الوقت يعني كفيلا بأن تنتهي القضية في الدخول في الطاعة. دي كانت رؤية. وهذه الرؤية التي قالت أن ترك القتال كان أولى من القتال. ترك القتال أولى من القتال. هذه رؤية. لكن أن إحنا نخرج برؤى نصب جام الغضب على عائشة وعلى طلحة وعلى الزبير وعلى أفراد يعدون على أصابع اليدين مع أن القتال وقع من فريقين وكان من الممكن للفريق الآخر الذي على رأسه أمير المؤمنين أن يمنع القتال وأن يحقن الدماء. أنا لا تنسى أنني قلت لك أولا أن القدر سبق.
نعم.
لأن لا ألوم أحد. ولهذا أهل السنة انتهوا في هذه القضية إلى فقه عجيب وهو فقه عدم التخطئة وهو فقه أن كلهم مصيب مجتهد. وأن كل مجتهد مصيب وهو فقه أنها دماء
مصيب في الاجتهاد
نعم. وفقه أنها دماء طهر الله منها أيدينا فلما نلوث بها ألسنتنا فصارت قاعدة في عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلي أقرب الحق من معاوية
لا شك. نعم. لا شك عند التقدير وعند والنص يشهد لهذا كما جاء تقتلك الفئة الباغية.
نعم.
لكن أنا أريد أن أقول أن المواقف تحليل المواقف يعطي رؤى متعددة حتى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللها من حوله أو حللها الناس من بعده ربما تتضح لهم رؤى متعددة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان لبعض أصحابه رؤى مخالفة رؤى أن إحنا لا نصطلح مع هؤلاء
كانوا يرون هذا لكن النبي بعد نظر النبي
لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة هذه القضية بالوحي
بأنه نعم
بأني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري.
يبقى إذن هذه
لكن مع غير النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الرؤى قائمة لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري يقول أنا أجتهد رأيي ولا آله. فتبقى هنا القضايا قابلة للنقاش وكثير من القضايا نحن نناقشها اليوم بهذا المعيار. يعني مثلا دخول العراق في حرب مع الكويت.
نعم.
إحنا حتى الآن بنناقش هذه القضية هل حققت مصلحة للمسلمين ولا حققت مفاسد؟
مفاسد.
ضرت مفاسد.
نعم.
إذن نحن متفقون على أنها جاءت بمفاسد وأضرار كثيرة وأدت إلى انقسامات فكرية.
نعم.
يعني دائما هذه الحروب لا تكتفي بإسالة الدماء فقط. وإنما تؤدي النهاردة في انقسامات فكرية موجودة في الواقع المسلم بل وفي الواقع السلفي من ساعة هذه الحرب من وقت هذه الحرب وكذلك هذه الانقسامات الفكرية منذ الحرب الأولى وهي حرب الصحابة في الجمل وصفين والنهروان أثارت غبشا في القلوب وأثارت أفكار خارجة وأفكار متقاربة. نعم. وهناك من ينكر وهناك من لا ينكر وقد رأينا من الصحابة من ينكر على من قاتل مجتهدا متأولا كما فعل أبو برزة حينما قال عن عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان إن هذا الذي في مكة إن يقاتل إلا على دنيا وإن هذا الذي في الشام إن يقاتل إلا على دنيا. نحن لا نقول إن هذه محاكمة للضمائر لأن نحن لا ندري هل ابن الزبير قتل على دنيا أم قاتل للحق. لكن هو يرى من وجهة نظره إن لو كان هناك الورع أفضل في هذه القضية لكففنا عن القتال. هذه وجهة نظر وهي وجهات نظر تحترم لكن يبقى الواقع كما هو ويبقى إن صاحب القرار هو الذي يتخذ القرار. وأنا أقول هذا الكلام تعليما لإخواني ولأمتي حينما يكون هناك قرار يتخذ مثلا ولي أمر للمسلمين في بلدة ما لنا أن نشاور ولنا أن نعرض أفكارنا وأطروحتنا لكن في النهاية من الذي يتخذ القرار؟
هو
صاحب القرار.
لا.
يعني حينما يكون قرار حرب أو قرار سلم أو قرار معاهدة أو أي شيء من هذه القرارات في النهاية نحن لنا وجهات نظر ولنا اطروحات ونصوب. يعني احنا النهارده بنتكلم عن قضيه السلام التي حينما ذهب السادات الى القدس، ومنا من يصوب هذا، ومنا من يخطئ هذا الى اليوم،
منا من يقول ان هذا بدايه التطبيع
الى اليوم. يعني اذا هذه قضايا مثيره للجدل، والقضايا المثيره للجدل يصعب جدا ان تقول هذا حق وهذا باطل.
نعم،
لانها قضايا فيها قضايا شائكه، فيها تدخلات وتعقيدات كثيره. ارجع لعصر الصحابه، نقول ان هؤلاء اختطوا لهم أسوأ طريق، وهو طريق ان حملوا افراد من خيره الامه اثم الامه جميعا ووزر ما وقع بالامه، ثم ما وقع بالامه تحملوه هم. نحن لم نتحمل قضيه القتال، نحن طهر الله ايدينا من هذا القتال، ولهذا لا نلوث ألسنتنا بهذه المعارك باللسان، ولا نطعن على أحد، وإنما نترضى عنهم جميعا لأن الله رضي عنهم جميعا، نعرف لهم قدرهم جميعا لأن
إنما
الله.
إن ذكرنا شيئا من ذلك إنما للتوضيح فقط،
للتوضيح ولمعرفة أنهم يصيبون ويخطئون،
نعم،
وأن قدر الله غالب وسابق.
هناك شبهات كثيرة أثروها، ولعلها إن شاء الله يعني الوقت انتهى، وكان معنا مواضيع أخرى،
نعم،
ولعل إن شاء الله فيما ذكرناه إن شاء الله يكون فيه فائدة،
نسأل الله ذلك.
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم،
بارك الله فيكم.
وإن شاء الله يعني وندعو إخواننا أن يتابعوا القناة في كل وقت، خصوصا يوم الأربعاء
إن شاء الله بإذن الله،
نصرة لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستعرض بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الشبهات
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضوها،
رضي الله.
ونحن والله نتقرب إلى الله بحبهم، نرى أن حبهم هو أفضل أعمالنا.
نعم،
إحنا أعمالنا محدودة وضعيفة ومعاصينا كثيرة وذنوبنا كثيرة، لكن أفضل أعمالنا حب هؤلاء والتقرب إلى الله بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبه إيمان، وحبنا لهم وله إنما هو لله وفي الله. فنسأل الله التوفيق والهداية والقبول.
أمين يا رب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع المشاهدين، وأن يرزقنا وإياكم الصواب والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
بكتاب الله وبالسنة ندعوكم لدخول الجنة.